زوجة آخر وزوج تحت السرير. الفصل الأول. من فضلك يا سيدي، هل أستطيع أن أسألك؟ ارتعد الشاب الذي كان سائرا في الطريق حين سمع هذا السؤال، وحدق بشيء من الخوف إلى الشخص الذي يرتدي معطفا من فراء، والذي خاطبه على هذا النحو بسرعة وسط الشارع في الساعة 8 من المساء. وأنتم تعلمون أنه حين يتجه شخص من سكان المدينة بالكلام في الشارع إلى ساكن آخر من سكانها لا يعرفه، فإن الثاني لابد أن يجزع. ارتعد الشاب إذن وألم به ذعر، وتابع الرجل ذو المعطف كلامه يقول: معذرة إذا أزعجتك، ولكنني في الحقيقة أجهل. لا شك أنك ستغفر لي، أظن أنك أدركت أن عقلي مضطرب بعض الاضطراب. الشاب الذي يرتدي سترة لاحظ عندئذ أن مخاطبه الذي يرتدي معطفا كان غريب الهيئة، شاذا بعض الشيء. إن وجهه المقطب شاحب، وإن صوته مرتعش، وإن أفكاره تائهة حتما، وإن أقواله متعثرة مرتبكة لا تخرج من فمه إلا في عناء. كان واضحا أنه يصعب عليه كثيرا أن يتقدم برجاء ذليل إلى شخص غريب لعله أدنى منه شأنا، سواء من ناحية الرتبة أو من ناحية الطبقة، ولكن كان لابد له حتما من أن يتوجه إليه بهذا الرجاء. ولا شك أن هذا الطلب من جانب برجوازي يلبس معطفا أنيقا هذه الأناقة ويرتدي فراكا جميلا هذا الجمال بلونه الأخضر القاتم الذي تزينه سلسلة من الأوسمة، لا شك أن هذا الطلب شيء غير لائق وفعل طائش غريب. لقد كان واضحا أن الرجل كان غير راض عن نفسه بسبب أناقة ردائه، ومع ذلك سيطر على اضطرابه وثاب إلى صوابه بجهد إرادي، وقرر أن يختم على أكرم نحو ممكن هذا المشهد الذي أثاره. قال: أعذرني، إنني خارج عن طوري. صحيح أنك لا تعرفني، اغفر لي إزعاجي إياك، لقد عدلت عن رأيي. قال ذلك ورفع قبعته محيا وابتعد بخطى سريعة. قال له الرجل الآخر: ولكن يا سيدي، غير أن لابس المعطف كان قد غاب في الظلام تاركا صاحب السترة مجدوها مذهولا، فقال هذا لنفسه: يا له من نموذج عجيب. وزال انشداهه أخيرا وعاد سيد نفسه، وتذكر سبب تجوله فأخذ يذرع الشارع ذاهبا آيبا لا يحول بصره عن باب منزل ذي عدة طوابق. كان الضباب يتكاثف، فكان الشاب يرتاح إلى ذلك ويسر به، لأن الضباب سيخفي ذهابه وإيابه عن أعين الناس إلا عن عيني حوذي كان مرابطا في ذلك المكان نفسه فقد يراه. معذرة ألف مرة، ارتعد الشاب من جديد. إن مخاطبه هو ذلك الشخص نفسه الذي يرتدي معطف الفراء، وها هو يبدأ كلامه: أعود إليك مرة أخرى، فمعذرة، ولكنك حتما رجل صاحب قلب نبيل. لا تحسبني رجلا رفيع المنزلة الاجتماعية، ثم إنني أعرف، ولكن انظر إلى الزاوية الإنسانية. أمامك يا سيدي رجل مضطر أن يتقدم إليك برجاء ذليل.
ما حاجتك إذا كان في وسعي؟
لعلك ظننت أنني سأطلب مالا. كذلك قال الرجل المجهول الغريب، وانعقفت شفتاه واصفر وجهه وأطلق ضحكة هستيرية. فقال الشاب:
العفو.
لا، واضح أنني أزعجتك، معذرة، أنا نفسي حمل ثقيل على نفسي. لاحظ أنك تراني في حالة اختلال، في حالة تشبه أن تكون جنونا، فلا تستنتج من ذلك.
قاطعه الفتى وقد نفد صبره: حقا حقا أنت في هذه الحالة. ومع ذلك أومأ برأسه يشجعه:
ما أشد ما تتغير الأمور، شاب في ميعة الصبا يذكرني بما أنا عليه، كأنني طفل مهمل، لقد فقدت عقلي حتما. قل لي بصراحة كيف أبدو لك وأنا على هذا الوضع من المذلة والهوان؟
احمر وجه الشاب ولزم الصمت.
اسمح لي بسؤال صغير، هل رأيت سيدة؟
ذلك طلبي كله، هكذا قال أخيرا لابس المعطف بصوت قاطع. سيدة؟ نعم سيدة، مرت سيدات كثيرات، قال الرجل الغريب وهو يبتسم ابتسامة مرة. طبعا ها أنا ذا أهذر كثيرا ثم لا أسألك عما أريد. عفوك، أردت أن أعرف هل رأيت سيدة ترتدي معطفا من فراء الثعلب وقبعة من المخمل القاتم اللون مع خمار أسود؟
لا، لم أرى سيدة كهذه، لا أظن أنني رأيت سيدة بهذه الأوصاف.
معذرة إذن.
أراد الشاب أن يسأل الرجل المجهول، ولكن هذا غاب من جديد، تاركا مخاطبه كالمسعوق مرة أخرى.
شيطان يأخذه،
كذلك قال الشاب بينه وبين نفسه، وقد ظهر الحنق في وجهه واضحا، ورفع ياقة سترته مغتاظا، واستأنف سيره على الرصيف ذاهبا آيبا مارا أمام باب المنزل ذي الطوابق الكثيرة، ولكن على حذر. كان الغضب يجتاح نفسه وتساءل،
لماذا لا تخرج؟ توشك الساعة أن تكون الثامنة.
ودقت الساعة الثامنة في البرج فعلا.
آه شيطان يأخذك أخيرا. عفوك، عفوك أنت أيضا، هل اندسست بين ساقي اندساسا أرعبني؟
كذلك قال الشاب وهو يقطب حاجبيه واعتذر مرة أخرى.
ها قد عدت إليك، لا شك أني أبدو لك قلقا شاذا.
أرجوك كفى كلمات لا فائدة منها، اشرح ما بنفسك بسرعة، إنني ما زلت أجهل ما تريد.
أأنت مستعجل؟ اسمع، سأقص عليك كل شيء صادقا مخلصا دون أقوال لا طائل تحتها ولا فائدة منها. ما العمل؟ إن الظروف تجمع أحيانا بين أناس تختلف طباعهم اختلافا كبيرا، ولكنني ألاحظ أن نفاد الصبر يستولي عليك أيها الشاب، لذلك فها أنا ذا، على أنني لا أعرف كيف أقول، إنني أبحث عن سيدة، إذن لن أخفي شيئا، ما أريده هو أن أعرف أين ذهبت هذه السيدة، أما من هي فما أظن أنك في حاجة إلى معرفة اسمها أيها الشاب.
طيب كمل.
طيب، ولكن لهجتك معي، معذرة، لعلني آذيت شعورك حين ناديتك بقولي أيها الشاب، ولكنني لم أكن أتصور أنك. الخلاصة، إذا كنت تستطيع أن تقدم لي خدمة كبرى فالمسألة هي أنها سيدة، أقصد سيدة شريفة من أسرة ممتازة تربطني بها صداقة، كلفني أحدهم، هل تفهم؟ أنا لست متزوجا.
ماذا أيضا؟
ضع نفسك في مكاني أيها الشاب. معذرة، ها أنا ذا أعود فأناديك بقولي أيها الشاب، إن جميع الدقائق ثمينة، تلك المرأة هي، ولكن ألا تستطيع أن تقول لي من يسكن هذا المنزل؟
هوه، يسكنه عدد كبير من الناس.
طبعا أنت على حق تماما،
كذلك قال السيد الذي يرتدي معطفا وهو يضحك قليلا حفاظا على المظاهر، وتابع يقول،
أنا أحس أنني مرتبك قليلا، ولكن لماذا تتخذ في مخاطبتي هذه اللهجة؟ أنت ترى أنني أعترف صادقا مخلصا وأنني أوغل، فإذا كنت إنسانا متكبرا فقد رأيت من مذلتي ما فيه الكفاية. أنا أتكلم عن سيدة شريفة السلوك، أقصد خفيفة، معذرة، إنني أوغل، كأنني ألفق قصة مما يكتبه الأدباء، هل فهمت؟ شيء من نوع قصص بول دو كوك، والبلاء قد جاء من بول دو كوك هذا، تلك هي المسألة.
ألقى الشاب نظرة مليئة بالشفقة على الرجل الذي يرتدي معطفا من فراء، والذي كان زائغ العينين تماما، يحدق إليه ويبتسم له ابتسامة بلهاء، ممسكا حافة معطفه بيد مرتعشة دون سبب. سأله الشاب وهو يتراجع قليلا إلى وراء،
تريد أن تعرف من يسكن هنا؟ قلت إن عدد السكان كثير.
أعرف أن صوفيا أستافيفنا خاصة تسكن هنا،
نطق الشاب بهذه الكلمات مدمدما وكأنه يشعر بشفقة.
هل رأيت إنك على اطلاع أيها الشاب؟
لا أبدا،
أؤكد لك أنني لست أعرف شيئا. لقد علمت من الطباخة منذ هنيهة أنها تأتي إلى هنا، ولكنها لا تأتي إلى صوفيا، إنها لا تعرفها.
لا تعرفها؟ معذرة إذن.
طبعا ذلك كله لا يعنيك أيها الشاب.
كان الرجل الغريب يتكلم بسخرية مرة. قال الشاب متمتما: اسمع، أنا أجهل في الواقع سبب حالتك الراهنة، ولكن أغلب الظن أن امرأة تخونك.
تكلم بوضوح.
فابتسم الرجل مؤمنا على كلام الشاب. قال الفتى: الآن سنستطيع أن نتفاهم. وبدا كأنه يحرك رأسه بنصف تحية لطيفة:
لقد أصبت مقتلي، ومع ذلك أعترف لك، هذه هي المسألة. ولكن من ذا الذي لا يقع له هذا؟ إن تجاوبك قد أثر في نفسي تأثيرا عميقا. أنت تعلم أن هذا الأمر شائع بين الشباب. أنا لست شابا طبعا، ولكنها العادة، حياة العزوبية. الأمر شائع بين الكهول العازبين.
شائع طبعا، ولكن في أي شيء أستطيع أن أساعدك؟
هبها تتردد إلى صوفيا. على كل حال أنا لا أعلم بعد على وجه اليقين إلى أين ذهبت هذه السيدة. كل ما أعلمه أنها الآن في هذا المنزل، ولكنني إذ لاحظت ذهابك وإيابك مرارا بينما كنت أنا أذرع الرصيف الثاني ذهابا وإيابا أيضا، قلت لنفسي: الخلاصة إنني أنتظر هذه السيدة، وأنا على يقين أنها هنا، وأود لو ألقاها فأشرح لها سوء هذا السلوك وحقارته. أنت تفهمني أليس كذلك؟
ثم أنا لا أفعل هذا من أجل نفسي، لا يذهبن بك الظن إلى أن هي زوجة رجل آخر، وزوجها ينتظر هناك على جسر فوزنيسينسكي. إن رغبته هي أن يقبض عليها متلبسة بالجرم، ولكنه لا يعزم أمره، وهو ما يزال لا يصدق كسائر الأزواج على كل حال. وهنا ابتسم الرجل صاحب المعطف ابتسامة خفيفة:
وأنا صديقه، وأنا رجل محترم، ولا يمكن أن أكون الشخص الذي تظن.
طبعا طبعا، وبعد أنا أصغي إليك،
إنني أراقبها بغير انقطاع، أنا مكلف بهذا. يا للزوج المسكين، ولكنني أعلم أن السيدة الشابة ماكرة، إن كتب بول دوكوك موجودة دائما تحت مخدتها، وأنا واثق أنها ستجد مهربا فتنسل خفية دون أن يراها أحد. أعترف لك أن الطباخة هي التي أبلغتني عن زيارتها إلى هنا، لقد وثبتك المجنون حين علمت ذلك. أريد أن أقبض عليها، وأنا أشتبه فيها منذ زمن طويل، لذلك أردت أن أسألك: كنت أنت تسير هنا، هل أنت كيف أقول؟
ولكن ماذا تريد أخيرا؟
نعم، إنني لم أتشرف بمعرفتك، ولا أتجرأ أن أكون كثير الفضول. من أنت؟ لنتعارف على كل حال إذا سمحت، هي فرصة ممتعة.
قال الرجل ذلك منفعلا انفعالا شديدا، ثم صافح الشاب مصافحة حارة، وأضاف يقول:
كان ينبغي أن أفعل هذا منذ البداية، ولكنني نسيت اللباقة.
وبينما كان يقول هذا الكلام كان يلقي نظرات قلقة حوله، ويمضي يمنة ويسرى بخطى قصيرة، ويمسك يد محدثه في بعض اللحظات كإنسان ضائع.
وتابع يقول: أردت أن أتجه إليك كما يتجه صديق إلى صديقه، اغفر لي هذه الحرية التي سمحت بها لنفسي. وددت لو أرجوك أن تسير في الجهة الأخرى، في جهة الشارع الصغير، هنالك مدخل الخدمة، وسأتجول أنا هنا حول المدخل الرئيسي، وبذلك لن تستطيع أن تفلت منا. كنت أخشى أن لا أستطيع القبض عليها وحدي، وأنا لا أريد أن أخطئها، فمتى رأيتها استوقفها ونادني. أو أنا مجنون الآن، فقط أدرك حماقة هذا الاقتراح، وأدرك أنه غير لائق.
لا بأس، لك ما تشاء.
سامحني، إنني خارج عن طوري، تائه كما لم أكن كذلك في يوم قط. إنني أحس كأنني أمام قضاة، وها أنا ذا أعترف لك اعترافا صريحا صادقا أيها الشاب بأنني ظننتك في أول الأمر عشيقها.
بتعبير آخر بسيط، أنت تريد أن تعرف ماذا أفعل هنا.
أيها السيد المحترم، سيد العزيز، حاشا أن أعتقد أنك عشيقها. أنا أرفض أن أوسخ نفسي بمثل هذا الشك، ولكن هل تحلف لي بأنك لست عشيقها؟
ما دمت تريد ذلك فأنا أحلف لك أنني العشيق، ولكنني لست عشيق زوجتك. ولو كنت عشيقها لما رأيتني في الشارع، ولكنت الآن معها.
زوجتي؟ من قال لك إنها زوجتي أيها الشاب؟ أنا عازب، أقصد أنني أنا العشيق.
لقد قلت لي إن زوجها ينتظر تحت جسر فوزنيسينسكي.
طبعا، إنني أخلط كل شيء، هنالك روابط أخرى. ثم يجب أن تعترف أيها الشاب أن شيئا من خفة الطبع وضعف الإرادة، أقصد.
طيب أكمل.
بتعبير آخر، أنا لست زوجها أبدا.
أصدقك، ولكن إذا شئت الصراحة فإنني أثنيك الآن عن عزمك، لأنني أريد أن أهدأ أنا نفسي، ومن أجل هذا إنما تراني صريحا معك هذه الصراحة كلها. على أي حال، لقد ضايقتني، إنك تحرجني، أعدك بأن أناديك وأتوسل إليك مع ذلك أن تترك لي هذا المكان وأن تبتعد. أنا نفسي أنتظر.
اتفقنا، لك ما تشاء، سوف أبتعد مراعيا نفاد الصبر في قلبك الملتهب. أنا أفهم هذا أيها الشاب، ما أكثر ما أفهمك الآن.
طيب
إلى اللقاء، ومعذرة أيها الشاب. على كل حال، هناك كلمة أخيرة لا أعرف كيف أقولها. احلف لي مرة أخرى بشرفك أنك لست العشيق.
آه يا رب.
سؤال أخير، هل تعرف اسم زوج عشيقتك؟ أقصد زوج السيدة التي تحبها.
أعرفه طبعا، وهو ليس اسمك، حسبك هذا.
فكيف عرفت اسمي؟
اسمع، دعني وشأني، إنك تضيع وقتك، سيتسع وقتها للهرب ألف مرة. ماذا دهاك؟ إن السيدة التي تبحث عنها ترتدي معطفا من فراء الثعلب وقبعة من مخمل، أما المرأة التي أنتظرها فهي ترتدي معطفا ذا مربعات وقبعة من قطيفة زرقاء. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ماذا تريد أيضا؟
قبعة من قطيفة زرقاء؟ إنها ترتدي هي أيضا معطفا ذا مربعات وقبعة زرقاء.
كذلك صاح الرجل الذي كان مصرا على ألا يعتق الآخر، وعاد أدراجه.
شيطان يأخذك، أأنت تجهل إذن أن هذا يمكن أن يقع؟ ولكن لماذا أحتاج؟ إن صاحبتي لا تمر بهذا المكان.
أين صاحبتك إذن؟ ما شأنك أنت؟
أعترف لك بأنني ما زلت. ألا تستحي؟ إن لصاحبتي أصدقاء هنا في الطابق الثاني المطل على الشارع، هل يجب علي أن أطلعك على أسماء الناس؟
غريب،
أنا أيضا لي أصدقاء في الطابق الثاني تطل نوافذ بيتهم على الشارع. إنه جنرال.
جنرال؟
جنرال، ولماذا أخفي عنك؟ إنه الجنرال بولوفتسين.
ها؟ طيب، ليس أصحابي أصحابك. ها؟ شيطان يأخذهم جميعا.
ليسوا هم أنفسهم؟
لا. وصمت الرجلان وحدق كل منهما إلى الآخر مذهولا. لماذا تنظر إلي هكذا؟
كذلك صاح الشاب مغتاظا وهو يحاول أن يهز حالة الحلم والذهول التي كان فيها. اضطرب الآخر.
أعترف. لا،
هذه المرة اسمح لي، يجب عليك أخيرا أن تنظر إلى الأمور نظرة عاقلة، قضيتنا مشتركة. اشرح لي من هم الذين تعرفهم هناك.
تقصد من هم الأصدقاء؟
نعم الأصدقاء.
أنت ترى أنني أحس من عينيك أنني حزرت.
لا، أأنت أعمى؟ أنا هنا بالقرب منك ولست بالقرب منها. ماذا يهمني؟ على كل حال، تكلم أو لا تقل شيئا، افعل ما يحلو لك.
دار الفتى مرتين على كعبيه غاضبا وهز ذراعه.
أرجوك، ما هذا بشيء ذبال؟ سأقص عليك كل شيء بصدق وأمانة. في أول الأمر كانت زوجتي تجيء وحدها إلى هنا، إنها قريبتهم، ولم يكن لدي أي شبهة. وأمس التقيت بصاحب المعالي الجنرال فأبلغني أنه غير مسكنه منذ 3 أسابيع. ولا، إنها ليست زوجتي، بل زوجة شخص آخر، زوجة الشخص الذي ينتظر على جسر فوزنيسينسكي. هذه السيدة قالت أول أمس إنها ذاهبة إليهم في هذا المسكن نفسه. أما الطباخة فقد حكت لي أن شابا اسمه بوبونستين قد استأجر المسكن من صاحب المعالي الجنرال.
يا للاسم اللعين.
سيدي العزيز، أنا خائف.
ما شأني بمخاوفك؟ اسمع، هذا شخص قد مر من هناك.
أين؟ ما عليك إلا أن تصيح إيفان أندريفيتش، فأهرع مسرعا.
طيب اتفقنا، يا للاسم اللعين.
صاح الشاب، إيفان أندريفيتش، ها أنا ذا، من؟ ماذا؟
كذلك هتف إيفان وهو يعود أدراجه لهثا.
لا شيء، وإنما أردت أن أعرف
ما اسم هذه السيدة؟
غلاف...
غلافيرا؟
لا، ليس هكذا تماما، أعذرني، لا أستطيع أن أقول كل اسمها.
شحب وجه السيد المحترم شحوبا شديدا وهو ينطق بهذه الكلمات. طبعا ليس اسمها غلافيرا،
أنا أعلم أن اسمها ليس غلافيرا، والأخرى ليس اسمها غلافيرا أيضا، ولكن من الذي معها؟
أين؟ فوق، شيطان يأخذك.
قال الشاب ذلك وقد جن جنونه حنقا، فهو لا يطيق صبرا على الاستقرار في مكانه.
كيف عرفت أن اسمها غلافيرا؟ وبعد، ألن أتخلص منك إذن أبدا؟ ألم تقل لي منذ هنيهة أن صاحبتك ليس اسمها غلافيرا؟
لهجتك يا سيدي العزيز.
دعك من لهجة الآن، أهي زوجتك أم لا؟
أنا لست متزوجا، على أنني لا أسمح لنفسي بما تسمح لنفسك به من إهانة رجل محترم ومن ذكر اسم الشيطان في مخاطبة إنسان مؤدب مهذب جدير بكل احترام. إنك ما تنفك تكرر قولك يا للاسم اللعين، شيطان يأخذك، شيطان يأخذك.
هذا أنا، افهمني جيدا، شيطان يأخذك، أعود فأقولها.
الحنق يعميك، وها أنا ذا أسكت.
رباه، ما هذا؟ ماذا أسمع؟ أين؟
سمعت في تلك اللحظة ضجة وقهقهات، هما فتتان تهبطان درجات المدخل، هرع الرجلان مقبلين عليهما. هتفت الفتاتان متعجبتين:
لا، انظري إليها، ماذا تريدان؟
ماذا دهاك؟
ليستا هما.
ها؟ حسبتمان غيرنا؟ يا حذي،
إلى أين أنت ذاهبة يا آنسة؟
إلى بوكروف. اصعدي يا أنموشكا، سأوصلك، انتظري، سأجلس في هذه الجهة. هيا يا حذي، وحاذر، أسرع ما استطعت الإسراع.
مضى الحذي.
من أين كانتا أتيتين؟
ما رأيك في أن نصعد؟
إلى أين؟
إلى بيت بوبينتسين.
لا، لا يجب.
لماذا؟
كان يمكن أن أصعد، ولكنها قادرة على أن تبرئ نفسها، على أن تلف وتدور. إنني أعرفها، لسوف تؤكد أنها جاءت إلى هنا عامدة من أجل أن تضبطني مع أخرى، فأكون في آخر الأمر أنا المذنب. ولكن لا أدري، ما رأيك أن تصعد أنت إلى الجنرال؟
ولكنه انتقل من هذا المنزل.
هذا لا يهم، ألا تفهم؟ لقد ذهبت هي إلى هناك، فما عليك إلا أن تفعل مثلها. هل فهمت؟ اخترع، كأنك تجهل أن الجنرال انتقل من هذا المنزل، وكأنك جئت تبحث عن زوجتك في منزله إلى آخره.
ثم إنني لا أعرف من الذي يجب أن أضبطه عند بوبينتسين، ليس لدي أي فكرة عن هذا الشخص الغبي.
طيب، ولكن أية فائدة تجنيها من ضبط المجرم متلبسا بالجريمة؟ هل لا فكرت في هذا الأمر؟
ما هذا الذي تقوله يا رجل؟ ما هذا الذي تقوله؟
دعنا، دعنا، عجيب، أتراك لا تخجل ولا تستحي أيها الرجل المضحك الغبي؟ لست أفهم حرصك على، أأنت تريد أن تعلم؟
أعلم ماذا؟ ماذا؟ اذهب عني، لا أريد أن أراك، هيا اغرب عن وجهي، اذهب عني، دعني وشأني.
أيها السيد العزيز، إنك تكاد تنسى نفسك.
كذلك صاح لابس معطف الفراء وقد تملكه كرب شديد. قال الشاب وهو يكز أسنانه ويتقدم حانقا نحو لابس المعطف:
وهبني أنسى نفسي، ماذا يهمك هذا؟ وأمام من أنسى نفسي؟
نطق الشاب بهذا السؤال الأخير معولا وهو يرفع قبضتي يديه:
ولكن اسمح لي يا سيدي العزيز.
من أنت؟ أمام من أنسى نفسي؟ ما اسمك؟
لماذا يجب علي أن أجيبك أيها الشاب؟ ما أنت في حاجة إلى معرفة اسمي، لا أستطيع أن أذكر اسمي. هيا افعل ما يحلو لك، أنا مستعد لكل شيء، ولكن ثق أنني أستحق أن أخاطب مخاطبة أكثر أدبا وتهذيبا. ما ينبغي للمرء أن يفقد هدوء أعصابه حتى ولو كان في ذروة الألم. إنك ما تزال شابا.
ماذا يهمني أن تكون أنت عجوزا؟ أأنت أول عجوز في هذه الحياة؟ اذهب عني، ما الذي يجعلك تجري هنا؟
أنا لست عجوزا أبدا، أين ترى أنني عجوز؟ لعلك ظننت ذلك من رتبتي، ثم إنني لا أجري.
هذا واضح، ولكن هيا اذهب من هنا.
لا، لن أتركك، ليس من حقك أن تمنعني من البقاء معك، إن لي صلة بالقضية مثلك، إنني معك.
أخفض صوتك، أخفض صوتك، اسكت.
اجتاز الرجلان درجات المدخل، وصعدا إلى الطابق الثالث. كان السلم مظلما.
انتظر، هل معك ثقاب؟
ثقاب؟ أي ثقاب؟
هل تدخن سيجارا؟
طبعا، معي سيجار، معي سيجار، انظر، انتظر.
اضطرب لابس المعطف.
أوه يا للغبي، هذا هو الباب فيما أظن.
هذا، هذا، هذا،
هذا، هذا، لماذا تعول؟ أخفض صوتك.
يا سيدي العزيز، على مضض، إنما إنك لشخص وقح وكفى.
اشتعل عود الثقاب. وصلنا، هذه هي البطاقة النحاسية، اقرأ عليها اسم بوبين تسين. هل رأيت؟
بوبين تسين، رأيت، رأيت.
أخفض صوتك، هيا بنا، لقد انطفأ.
انطفأ؟
هل يجب أن نقرع الباب؟
طبعا يجب.
كذلك قال لابس المعطف.
اقرع الباب.
لا، لماذا أنا؟ اقرع أنت.
جبان،
أنت الجبان.
هلا ذهبت عني؟
أكاد أندم على أنني أفضيت إليك بسر. أنت؟
أنا؟ قل، أنا؟
أنت استغللت حيرتي واضطرابي، لاحظت حالة القلق الشديد التي أنا فيها.
هلا سكت أخيرا؟ أرى أن الأمر كله سخيف وكفى.
ماذا تصنع هنا إذن؟
وأنت ماذا تصنع أيضا؟
يا لهذه الأخلاق.
كذلك قال لابس المعطف.
أمثلكم يتكلم عن الأخلاق؟
أنت لا تستطيع أن... ولكن هذا الأمر غير أخلاقي.
أي أمر هو غير أخلاقي؟
في رأيك أن كل زوج تخونه امرأته فهو أبله.
أنت إذن زوجها؟ ألم تقل إن زوجها ينتظر عند جسر فوزنيسينسكي؟
ما لك ولهذا الموضوع إذن؟ لماذا تحشر نفسك فيه؟ أظن أنك أنت العشيق.
اسمع، إذا ظللت تعزف على هذا الوتر فسأجدني مضطرا لأن أعترف بأنك أنت الأبله.
تقصد أنني أنا الزوج؟
كذلك قال لابس المعطف وهو يتراجع كمن تلقى صفعة.
هس، اسكت، هل تسمع؟
إنها هي.
لا،
الظلام شديد.
وساد صمت شامل، ثم سمعت ضجة صادرة من مسكن بوبونسين. قال لابس المعطف هامسا،
لماذا نهين أنفسنا يا سيدي العزيز؟
ولكن ألست أنت الذي أردت ذلك؟ ألست أنت الذي أوقعت نفسك يا غبي؟
أنت حمستني.
اسكت،
إنك ما زلت شابا جدا، اعترف بذلك.
هلا سكت؟
لا أستطيع إلا أن أوافقك، الزوج في هذه الحالة أبله.
سوف تسكت أم لا؟
ولكن لماذا هذا الاستهزاء الشرير بزوج تعيس؟
إنها هي.
في تلك اللحظة انقطعت الضجة في المسكن.
هي؟
هي هي،
ولكن لماذا تضطرب أنت؟ إنها ليست زوجتك. قال لابس المعطف مدمدما منتحبا،
سيدي العزيز، سيدي العزيز، طبعا أنا في حالة غير عادية، لقد لاحظت مذلتي بما فيه الكفاية. الآن ليل، ولكن غدا، على أننا قد لا نلتقي غدا، رغم أنني لا أخشى أن نلتقي، ولكن الزوج ليس أنا على كل حال، الزوج صديقي الذي ينتظر على جسر فوزنيسينسكي. نعم، هو الزوج، إنها زوجته هو، إنها زوجة رجل آخر غيري، رجل آخر غيري، رجل تعيس، أؤكد لك إنني أعرفه حق المعرفة، وإذا شئت رويت لك كل شيء، أنا صديقه كما أمكنك أن تلاحظ ذلك. كم من مرة قلت له، لماذا تتزوج يا عزيزي؟ إن لك مركزا وأنت في يسر، وأنت رجل محترم، لسوف تعرض كل شيء للخطر في سبيل امرأة مغناج، أليس كذلك؟ فكان يجيبني بقوله، بل سوف أتزوج، فلا شيء كسعادة الأسرة، فانظر إلى سعادة الأسرة التي كان يحدثني عنها. بالأمس كان هو الذي ينبت للأزواج قرونا، واليوم يكال له الصاع صاعين. معذرة إذا قلت هذا، ولكن الضرورة هي التي انتزعت مني هذا الشرح. إنه شقي، إنه يشرب الصاب الآن.
ما كاد الرجل يفرغ من هذا الكلام حتى فاضت عيناه بالدموع، ولم يكن ذلك تمثيلا.
نعم، شيطان يأخذكم جميعا، ما أكثر هؤلاء الحمقى. ولكن أنت، من أنت؟
كان الفتى يصر بأسنانه وهو يلقي هذا السؤال.
أي اعترف بنفسك بعد هذا كله.
لقد كنت صريحا ونبيلا معك، على حين أن طريقتك...
ما اسم أسرتك؟
لماذا تريد أن تعرفه؟
أوه،
لا يمكنني أن أذكر لك اسم أسرتي.
قال الفتى، هل تعرف شابرين؟
شابرين؟ ماذا؟
أي شابرين؟
كان يبدو أن الفتى يستهزئ بالسيد لابس المعطف.
هل فهمت؟
أجاب لابس المعطف مذهولا.
كلا كلا، لم أفهم شيئا البتة. هو رجل محترم على كل حال، إنني أغفر لك قلة أدبك التي مردها إلى عذاب الغيرة.
إنه رجل خداع، إنه إنسان مرتش، هو سارق اللص، وسوف يحكم عليه قريبا. قال السيد لابس المعطف وقد اصفر وجهه اصفرارا شديدا.
عفوك، إنك لا تعرفه أبدا، الآن أرى أنك تجهله تماما.
صحيح أنني لم أره يوما، ولكنني أعرف أناسا قريبين منه. هذا الرجل هو ينبوع.
ينبوع أي شيء يا سيد العزيز، إنني مضطرب أشد الاضطراب، أنت ترى ذلك.
إنه أبله، غيور، عاجز عن مراقبة امرأته، هذا هو، إذا شئت أن تعرف ذلك.
اسمح لي أن أقول لك إنك مخطئ أشد الخطأ أيها الشاب.
وجاءت ضجة من مسكن بوبوينتسين، وكان الباب قد أخذ يفتح وسمعت أصوات.
قال لابس المعطف: لا، ليست هي، الآن عرفت كل شيء، ليست هي.
وكان ممتقع الوجه كأنه ميت.
اسكت،
وأسند الشاب ظهره إلى الحائط.
أنا منصرف يا سيدي، إنها ليست هي، أنا سعيد جدا.
عظيم، امضي امضي، انصرف.
لماذا تبقى أنت؟
وأنت؟
وفتح الباب، فلم يطق لابس المعطف صبرا، ولم يستطع أن يسيطر على نفسه، فهرول يهبط السلم. ومرت أمام الشاب سيدة يصحبها رجل، فشعر الشاب بقلق يخنق قلبه. سمع صوت المرأة التي يعرفها، ثم سمع صوتا أجش، صوت رجل شعر شعورا غامضا بأنه يعرفه. قال الصوت الأجش:
لا ضير، سوف آمر بأن تتقدم العربة.
حسن جدا،
ليس المكان ببعيد، هي لحظة فحسب.
وبقيت السيدة وحيدة.
هتف الشاب لابس السترة يقول وهو يمسك يد السيدة:
غلافيرا، أين عهودك؟
ولكن من أنت؟ لعلك تافجوروف، ماذا تفعل هنا؟
مع من كنت؟
مع زوجي. هيا اذهب، انصرف، سوف يرجع حالا، كنا عند أسرة بولوفستين. اذهب، انصرف، ناشدتك الله، امضي.
لقد انتقلت أسرة بولوفستين من هذا المنزل منذ 3 أسابيع، أنا على علم بكل شيء.
وأسرعت
السيدة تنزل نحو المدخل، فأدركها الشاب. قالت السيدة:
من أنبأك بذلك؟
زوجك يا سيدتي، إيفان أندريفيتش، هو الآن هنا، إنه ماثل أمامك يا سيدتي.
وكان إيفان أندريفيتش قرب درجات المدخل حقا. هتف السيد لابس المعطف وهو يهرع نحوها متظاهرا بالفرح:
هذا أنت يا غلافيرا، رباه، يا لها من مصادفة، كنت عند أسرة بولوفستين، تصوري، أنت تعلمين أنهم يسكنون الآن قرب جسر إسماعيليوفسكي، قلت لك ذلك، ألا تتذكرين؟ وهناك استأجرت عربة، فثارت ثائرة الخيل، فأسرعت تعدو عدوا مجنونا، فتحطمت العربة، فسقطت على مسافة 100 متر من هذا المكان، وقد أوقف الحوذي، وكنت خارجا عن طوري، ومن حسن الحظ أن السيدة تافجوروف.
كيف؟ كان الشاب لابس السترة أقرب إلى تمثال صخر منه إلى السيد تافجوروف.
رآني السيد تافجوروف هنا وتفضل باصطحابي، ولكنك الآن موجودة، ولم يبقى إلا أن أعبر لك عن شكري وامتناني يا إيفان إليتش.
مدت السيدة يدها للفتى المجدوه، وصافحت يده، بل وقرصتها.
يا سيد تافجوروف، لقد سبق أن سررنا بلقائك في الحفلة الراقصة التي أقامتها أسرة سكورلوبوف، أظن أنني حكيت لك ذلك، أتراك نسيته يا حبيبي؟
تمتم الرجل الذي خاطبته السيدة بقولها يا حبيبي، تمتم يجيب:
طبعا لم أنسى، إذا صدقت ذاكرتي،
سعيد جدا بمعرفتك، سعيد جدا. قال ذلك وصفح يد السيد تافجوروف.
من معك؟ ما معنى هذا؟
إنني أسمع.
لقد سمع الصوت الأجش، وهذا رجل طويل القامة جدا يقف أمام الثلاثة، وهذا هو يضع نظارة على عينيه ويحدق إلى الزوج.
تمتمت السيدة تقول: سيد بوبونستين، من أين أنت آت؟
يا لها من مصادفة، تصور أن الخيل كادت تقتلني منذ دقيقة. أقدم لك زوجي جان. السيد بوبينستين في الحفلة الراقصة عند أسرة كاربوف.
سعيد جدا، ولكن يا صديقتي سأخذ عربة على الفور.
خذ عربة يا جان، ما زلت أرتعش إلى الآن، أخشى أن أمرض. اليوم في الحفلة الراقصة التنكرية. قال ذلك مخاطبة تافجروف. إلى لقاء، إلى لقاء يا سيد بوبينستين، لعلنا نلتقي غدا في حفلة أسرة كاربوف.
لا، معذرة، لن أكون هناك غدا، ما دامت الأمور تجري هذا المجرى اليوم. غدا. وجمجم السيد توبينستين يقول كلمات غير مفهومة، وحيا وهو يحدث صريرا بحذائيه، وركب عربته وانصرف. اقتربت المركبة، فجلست السيدة، توقف لابس المعطف وبدا كأنه لا ينوي التحرك، وشخص ببصره إلى لابس السترة مصعوقا. أما هذا الأخير فقد ابتسم ابتسامة أقرب إلى البلاهة.
لا أدري.
معذرة، سعيد بمعرفتك.
كذلك قال الشاب محيا.
سعيد كل السعادة.
ولكن ألم تفقد أحد حذائيك المطاطيين؟
أنا؟ فعلا، أشكرك، شكرا، في نيتي شراء غيرهما منذ مدة طويلة.
قال الشاب معبرا عن أشد التملق. القدمان تعرقان دائما في أحذية المطاط هذه، ألا تستطيع يا جان أن تسرع قليلا؟ حقا، القدمان تعرقان. فورا حالا يا عزيزتي، حديث شائق، تعرقان فعلا كما لاحظت، ولكنني معذرة.
العفو.
سعيد جدا بمعرفتك.
ركب السيد لابس المعطف المركبة، وتحركت المركبة، وبقي الشاب كالمتسمر في مكانه يرشق العربة بنظرات مذهولة. الفصل الثاني. كان هنالك حفلة في مساء الغد تقدمها الأوبرا الإيطالية. دخل إيفان أندريفيتش إلى القاعة دخول قنبلة. لم يكن في يوم من الأيام شغوفا بالموسيقى هذا الشغف. كان من عادة إيفان أن يغط في النوم ساعة أو ساعتين في حفلات الأوبرا الإيطالية، حتى لقد كان يقول لأصدقائه أحيانا أن النوم أثناء الغناء ممتع لذيذ. غير أن أشهرا طويلة قد انقضت على آخر موسم، والآن وأسفاه إن إيفان أندريفيتش لا يستطيع النوم حتى في بيته، ومع ذلك فقد دخل القاعة الغاصة بالمشاهدين دخول قنبلة، حتى أن الفتاة التي ترافق الداخلين إلى حيث مقاعدهم ارتعشت خائفة حين رأته، بل إنها ألقت نظرة ثابتة على أحد جيوبه وهي على مثل اليقين من أنها سترى قبضة خنجر. يجب أن نذكر في هذه المناسبة أنه كان قد تشكل حزبان يتعصب كل منهما لمغنية يعدها المغنية الأولى، فأما الحزب الأول فهو حزب البورسيين، وأما الحزب الثاني فهو حزب الفريزولينيين، وكان الحزبان يبلغان من حب الموسيقى أن الفتيات اللواتي يرافقن الداخلين إلى حيث مقاعدهم أصبحن يخشين وقوع ما لا تحمد عقباه بين أفراد الحزبين حول كل ما يتصل بإحدى المغنيتين جمالا وسموا. لذلك تذكرت الفتاة حين رأت هذه الحماسة كلها لدى رجل أشيب الشعر مشرف على الخمسين من عمره، أصلع جاد، تذكرت رغم إرادتها الكلمات الرفيعة التي نطق بها هاملت الأمير الدنماركي قائلا: وإذا الكهولة أرعدت، ما القول في عهد الشباب؟ قلت إن الفتاة ألقت نظرة مواربة على الجيب الجانبي من رداء الرجل وهي تخشى أن يقع بصرها على خنجر، ولكن لم يكن في الجيب إلا محفظة ولا شيء عداها. حين وثب إيفان داخلا إلى المسرح شمل جميع شرفات البلكون الثاني بنظرة سريعة، ويا للهول، لقد أحس أن قلبه يوشك أن يتوقف عن الخفقان. كانت زوجته هنالك، وكان مكانها في أحدى الشرفات مع الجنرال بولوفستين وامرأته وأختها، وكذلك مساعد الجنرال وهو شاب شاطر جدا، وكان هناك رجل مدني أيضا. ركز إيفان كل انتباهه وكل حدة بصره، ولكن الرجل المدني لم يلبث أن اختبأ وراء الجنرال ولبث في الظلام. إنها هناك، مع أنها كانت صرحت بأنها لن تجيء،
هذا المكر الذي أصبح يظهر لدى جلافيرا منذ زمن كان يعذب إيفان، وكان هذا الشاب المدني قد أخذ يلقي إيفان إلى هوة الكرب والكمد. وتهالك إيفان على أحد المقاعد طائش اللب. يجب أن نذكر أن مقعد إيفان كان يقع في مقصورة بالطابق السفلي، وأن الشرفة اللعينة التي في البلكون الثاني كانت فوق مقعده، بحيث إن المسكين كان لا يستطيع أن يرى شيئا قط مما يجري فوق رأسه. لذلك كان في ذروة القلق والغم، وكان يغلي غليان الماء في السماور. ظل غائبا عن وعيه شارد اللب طوال الفصل الأول، عاجزا عن سماع أي نغمة. يقال إن للموسيقى ميزة، هي أن المرأة يستطيع أن يجعل التأثيرات الموسيقية منسجمة مع أي إحساس يحسه. فمن كان فرحا أدرك في أصوات الموسيقى فرحا، ومن كان حزينا أدرك فيها حزنا وألما. لذا كانت الموسيقى في إذن إيفان زوابع وأعاصير تعصف. ومن تمام الشقاء أن صرخات رهيبة كانت ترتفع أمام إيفان ووراءه وعلى جانبيه، وكانت هذه الصرخات من القوة، بحيث إن إيفان أحس بقلبه يوشك أن ينفجر. وانتهى الفصل أخيرا، ولكن في اللحظة التي أسدلت فيها الستارة وقع لبطلنا حادث لا يستطيع أي قلم أن يصفه. إنه لا يحدث في كثير من الأحيان أن تسقط ورقة برنامج الحفلة من البلكونات، فإذا كانت التمثيلية مملة وكان المشاهدون يتثاءبون، فإن سقوط الورقة يحدث لهم لذة كبيرة، فإذا هم يتابعون في كثير من الشوق والاهتمام تطايرها الهين وترنحها المترجح هابطة من أعلى إلى المقاعد، ولابد لهذه الورقة أن تسقط حتما على جمجمة لم تكن تتوقع ذلك. وإنه لمن الشائق حقا أن يلاحظ المرء كيف تحمر هذه الجمجمة عندئذ، لأنها تحمر حقا. لذلك فإنني أخاف دائما من المناظير التي تضعها السيدات في كثير من الأحيان على حافة الشرفات، ويتراءى لي أنها تهم أن تسقط أيضا من لحظة إلى أخرى على رأس من الرؤوس. ولكن ها أنا ذا أتحدث عن حوادث مفجعة ليس هذا أوان الحديث عنها، لذلك أنصح بها لقصص الجرائد التي تأخذ على عاتقها أن تجنين جميع الأكاذيب وتقينا من جميع الشرور وتبعدنا عن جميع ضروب السأم الذي يستبد بنا في بيوتنا. ولكن الحادث الذي وقع لصاحبنا إيفان لم يسبق أن وصف في أي مكان. إن الشيء الذي سقط على رأسه الأصلع لم يكن ورقة برنامج الحفلة، وإني لا أعترف بأنني أشعر بالخجل. أليس الأمر مخجلا حقا حين أذكر أن رأسه المحترم كان عاريا، أي يكاد يكون خاليا من الشعر كل الخلو، وعلى هذا الرأس، رأس إيفان الغيور الغاضب الحانق، إنما سقط ذلك الشيء الذي ليس فيه حشمة، وهو رسالة غرامية رقيقة معطرة. لذلك فإن إيفان المسكين الذي لم يكن متأهبا لوقوع حادث مزعج إلى هذا الحد، ارتعش ارتعاش من أحس بوجود فأرة أو حيوان صغير مفترس على جمجمته. لا يمكن للمرء أن يخطئ في إدراك المضمون الغرامي لهذه الرسالة. إنها بطاقة معطرة تشبه كل الشبه تلك البطاقات التي تصفها الروايات، وهي مطوية طيا يمكن من دخولها في قفاز سيدة. ولقد سقطت البطاقة على رأس إيفان مصادفة ولا شك، وذلك لحظة مدها لصاحبها. لعل صاحبها كان قد طلب ورقة برنامج الحفلة، ولعل البطاقة أخفيت في ورقة البرنامج ببراعة، فالبطاقة قد مدت إذن ليدين معروفتين. ولكن ها هي ذي حركة غير مقصودة من مساعد الجنرال الذي سارع يعتذر عن خراقته بلباقة، تسقط البطاقة من اليد الصغيرة المرتعشة اضطرابا، فإذا الشاب المدني الذي كان يمد يديه نافذ الصبر يستلم ورقة برنامج الحفلة التي لا ينتظرها، بدلا من البطاقة التي ينتظرها على أحر من الجمر. حادث غريب مزعج، ذلك أمر لا جدال فيه، ولكن لا شك في أنه أشد إزعاجا لإيفان. تمتم إيفان يقول وقد بلله عرق بارد وأخذ يكرمش البطاقة في راحتي يديه.
مقدر، مكتوب، الرصاصة تبحث عن الجاني، على الجاني تدور الدوائر، ولكن لا، فيما أنا جان، ليس هذا هو القول المأثور الذي يصدق على حالتي. هنالك قول مأثور آخر، على الشقي مكار إلى آخره.
ما أكثر الخواطر المتفرقة المتنوعة المتناقضة التي تجري وتتشابك وتتداخل في الرأس في مثل هذه الحادثة المفاجئة. لبث إيفان مسمرا في مكانه متجمدا، لا هو حي ولا هو ميت كما يقولون. كان مقتنعا بأن القاعة كلها على علم بشقائه، مع أن الحماسة للمغنية التي كان الجمهور يطلب منها العودة للغناء كانت في تلك اللحظة نفسها تبلغ حد الهذيان. إن إيفان لا يجرؤ أن يرفع عينيه، وإن وجهه كالأرجوان احمرارا من شدة الاضطراب. التفت نحو رجل أنيق مضحك جالس على يساره فقال له: لقد غنت غناء رائعا. فلم يزد الرجل الأنيق الذي كان كالمجنون حماسة والذي كان يصفق بيديه ويضرب الأرض برجليه، لم يزد على أن رماه بنظرة سريعة ثم عاد يصفق تصفيقا شديدا ويعول مناديا باسم المغنية. فارتاح إيفان الذي لم يسمع قبل ذلك يوما مثل هذا الصراخ، ارتاح إلى ذلك أشد الارتياح وسر به أكبر السرور. قال لنفسه وهو ينظر إلى وراء:
إنه لم يلاحظ شيئا.
ورأى عندئذ مشاهدا ضخما كان جالسا خلفه، رآه ينهض ويدير له ظهره وينظر إلى الشرفات، فقال لنفسه مطمئنا:
لا شك أن كل شيء يجري مجرا حسنا.
وكان واضحا أنه ما من أحد أمامه قد لاحظ شيئا، وألقى نظرة مواربة خجلة ملأى بالأمل على أقرب مقصورة من مقعده، فرأى سيدة أنيقة جدا قد وضعت منديلا على فمها وانقلبت على ظهر المقعد وراحت تضحك ضحكا مجلجلا. جمجم إيفان يقول:
أوه يا لهؤلاء النساء،
وهرع نحو المخرج وهو يدوس على أقدام المشاهدين. وإنني أترك الآن للقراء أن يحكموا على إيفان هل كان على حق في تلك اللحظة فعلا؟ إنكم تعلمون أن المسرح الكبير يضم 4 طوابق من الشرفات ورواقا، فلماذا التسليم يقينا بأن هذه البطاقة قد وقعت من إحدى الشرفات ومن شرفة بعينها؟ أليس في الطابق الخامس سيدات أيضا؟ ولكن الهوى أعمى، والغيرة أشد الأهواء عماوة على الإطلاق. أسرع إيفان إلى صالة الاستراحة ووقف أمام أحد المصابيح وفض الرسالة فقرأ ما يلي: حالا بعد انتهاء الحفلة فورا في شارع جيم عند ناصية الطريق المسدودة منزل كاف الطابق الثاني على يمين السلم، تعال حتما ناشدتك الله. لم يتعرف إيفان خط كاتب الرسالة، ولكن لم يكن ثمة مجال للشك، إنه ضرب موعد يجب أن يفاجئ العاشقين، يجب عليه أن يضبطهما، أن يستأصل الشر من جذوره. تلك كانت الفكرة الأولى التي راودت ذهن إيفان، حتى لقد خطر بباله أن يضبطهما في هذا المكان نفسه فورا في الشرفة، ولكن كيف يفعل؟ صعد إيفان إلى الطابق الثاني، ولكن الحكمة لم تلبث أن أنزلته، وإذ لم يعرف حقا ما عساه يفعل مع الحال الذي هو فيه، أسرع نحو الجهة المقابلة، ومن خلال الباب المفتوح في شرفة خالية نظر إلى الشرفات التي تواجهها. فماذا رأى؟ كانت الشرفات بكاملها في الطوابق الخمسة مليئة بسيدات شابات ورجال شباب، فمن الممكن أن تكون البطاقة قد سقطت من أي طابق من هذه الطوابق. ولكن ما من برهان كان يمكن أن يحمل إيفان على تغيير رأيه. ظل يركض من ممر إلى ممر طوال الفصل الثاني دون أن يستطيع سبيلا إلى الهدوء والسكينة والطمأنينة، حتى لقد خطر بباله أن يذهب إلى قاطع التذاكر في المسرح آملا أن يعلم من هذا الرجل أسماء الأشخاص الذين يحتلون شرفات الطوابق الأربعة، ولكن شباك قطع التذاكر كان قد أغلق. وأخيرا عاد الصياح الشديد والتصفيق المسعور،
لقد انتهت الحفلة واستعيدت المغنية، وسمع صوتان في الرواق هما صوتا رئيسي الحزبين، ولكن بال إيفان كان منشغلا بشيء آخر. كان قد اتخذ قراره فيما يتعلق بالسلوك الذي ينبغي له أن يسلكه. لبس معطفه وطار متجها صوب شارع جيم، سوف يكتشف فيه الشخصين فيقبض عليهما متلبسين بالجرم، ولسوف يكون في هذه الليلة أقوى إرادة وأصلب عودا مما كان في الليلة البارحة. على كل حال، لم يجد إيفان عناء في الاهتداء إلى المنزل، وفيما كان يجتاز درجات المدخل إذا بشخص أنيق مضحك يرتدي معطفا يندفع فجأة فيسبقه في دخول باب العمارة، ويصعد درجات السلم أربعا أربعا حتى الطابق الثالث. فاعتقد إيفان أنه تعرف فيه ذلك الرجل المدني الذي كان في شرفة المسرح، رغم أنه كان يستحيل عليه أن يميز وجه الرجل الأنيق في المسرح تمييزا واضحا. انقبض صدر إيفان ووصل الرجل الأنيق إلى الفسحة الثانية من السلم، وسمع إيفان الباب يفتح وهو على هذه الفسحة الثانية. إن الشخص لم يقرع الجرس، فلا شك أنهم كانوا ينتظرون قدومه. وغاب الرجل الأنيق في البيت، ووصل إيفان إلى الفسحة الثالثة قبل إغلاق الباب. فخطر بباله في أول الأمر أن يمكث في العتبة يفكر فيما يجب عليه أن يعمله، وأن يتأمل مليا، وأن يعزم أمره أخيرا على القيام بفعل حاسم. ولكنه سمع في هذه اللحظة نفسها جلجلة عربة على باب مدخل العمارة، وفتح الباب في قرقعة كبيرة، وسمعت أصوات أقدام ثقيلة. كان الرجل الذي نزل من العربة ودخل العمارة يسعل سعالا شديدا ويتنفس بصعوبة، فلم يتردد إيفان فدفع الباب، فإذا هو في داخل البيت وقد بدت عليه أبهة الزوج المهان. أقبلت عليه خادمة مضطربة أشد الاضطراب، ثم ظهر خادم آخر، ولكن إحجام إيفان عن المضي في سبيله كان أمرا مستحيلا. فها هو ذا ينتقل من غرفة إلى غرفة كالقنبلة، فبعد أن اجتاز حجرتين مظلمتين دخل فجأة إلى غرفة النوم، فإذا هو يرى نفسه أمام امرأة شابة رائعة الجمال تحدق إليه مروعة مذعورة. كان يبدو عليها أنها أصبحت لا تفهم ما يجري من حولها، وهذه خطوات يسمع وقعها منذ الآن في الدهليز المجاور. كان أحدهم يتجه قدما نحو غرفة النوم.
يا رب إنه زوجي،
كذلك صاحت السيدة وهي ترفع ذراعيها واصفر وجهها اصفرارا شديدا. أدرك إيفان أنه ضل طريقه، لقد تصرف كطفل، كغبي أبله. كان عليه أن يفكر مزيدا من التفكير وأن يتروى مزيدا من التروي وهو على السلم، ولكن ليس في وسعه الآن إلا أن يذعن. وفتح الباب ودخل الزوج الذي لابد أنه كان رجلا ضخما ما دام ثقيل الخطى. لا أدري ما الذي قاله إيفان في حق نفسه في تلك اللحظة، ولا أدري ما الذي منعه من أن يتقدم نحو الزوج رأسا فيعترف له بخطائه ويعتذر إليه وينصرف. صحيح أن ذلك ما كان ليتم على نحو مشرف محترم، ولكنه لو فعل لاستطاع على الأقل أن يهرب هروبا نبيلا صريحا. ولكن إيفان لم يفعل ذلك، بل تصرف مرة أخرى كطفل، كأنه يحسب نفسه دون جوان أو لوفلاس. فها هو ذا يختبئ أولا وراء ستارة السرير، ثم ها هو ذا يشعر بخوف يخنقه خنقا فيتهاوى على الأرض ويزحف متسللا تحت السرير كفأرة. لقد أثر فيه الخوف أكثر مما أثر فيه العقل. إن إيفان الذي هو زوج مخدوع أيضا، أو زوج يعد نفسه مخدوعا، لم يطق أن يتحمل هذا اللقاء بزوج آخر. ها هو ذا إذن تحت السرير لا يفهم كيف جرت الأمور، ولكن الشيء الذي أدهشه أكثر من أي شيء آخر هو أن السيدة لم تظهر أي معارضة، فلا هي صرخت حين ظهر لها هذا الشخص الغريب المسن، ولا هي احتجت حين رأته يختبئ في غرفة نومها. الحق أنها بلغت من الدهشة أنها فقدت القدرة على استعمال الكلام.
دخل الزوج وهو يندب ويشخر، فألقى على زوجته تحية المساء بصوت متعب، وتهاوى على مقعد كأنه كان قد حمل كيسا من حطب، ثم سعل سعالا طويلا أبح. أما إيفان الذي تحول من نمر ضار إلى حمل وديع، وأصبح خائفا هادئا ساكنا كفأرة صغيرة أمام هرة، فإنه أصبح لا يكاد يستطيع التنفس من شدة الرعب. وكان في وسعه مع ذلك أن يدرك من تجربته الشخصية أن الأزواج الذين تسيء إليهم زوجاتهم ليسوا يعضون جميعا، ولكنه لم يفكر في هذا سواء لضعف خياله أو لأي ضعف آخر. وحاول في رفق وحذر وتلمس أن يستقر تحت السرير على نحو يوفر له أكبر قدر ممكن من الراحة، فما كان أشد دهشته حين لامس شيئا ما، وحين أحس بهذا الشيء يتحرك ويمسكه من ذراعه هو أيضا. لقد كان هنالك رجل آخر مختبئ تحت السرير. دمدم إيفان يسأل: من أنت؟ فقال الرجل الغريب بصوت خافت جدا:
لا تظن أنني سأذكر لك اسمي، ارقد واصمت ما دمت قد أصبحت هنا.
ولكن
اسكت،
قال الرجل الزائد ذلك، وهو زائد لأن رجلا واحدا تحت السرير كان يكفي كل الكفاية. وضغط ذراع إيفان ضغطا بلغ من القوة أن إيفان أوشك أن يصرخ من شدة الألم.
أيها السيد العزيز،
هس،
لا تضغط هذا الضغط الشديد وإلا صرخت.
أتحداك أن تصرخ، حاول.
احمر إيفان خجلا، كان الرجل المجهول حانقا قاسيا، لعله إنسان تلقى ضربات من القدر مرارا، ومرت به مواقف محرجة هذا الإحراج أحيانا كثيرة. أما إيفان فإنه غر، وهذه الأمور جديدة عليه، لذلك كان يشعر باختناق في صدره، وكان الدم يغلي في عروقه وينبض في صدغيه. على أنه لم يكن يستطيع أن يفعل شيئا، فلابد له من البقاء على هذه الحال مضطجعا على صدره جاعلا وجهه في الأرض. كان لابد لإيفان من الخضوع، فسكت. بدأ الزوج يخاطب زوجته فقال لها:
يا حبيبتي الصغيرة، يا كنزي الجميل، لقد كنت عند بافيل إيفانوفيتش وقد أخذنا نتبادل
وهنا وافت العجوزة نوبة سعال.
أخذنا إن ظهري ما هذا السعال؟
وظل العجوز يسعل سعالا شديدا مدة طويلة، وتمتم أخيرا يقول والدموع في عينيه:
إن ظهري يؤلمني، يا لهذه البواسير اللعينة، لا أطيق وقوفا ولا قعودا، يستحيل علي أن أجلس.
وقد بدا أن نوبة السعال هذه كانت تريد أن تستمر مدة أطول من عمر الشيخ نفسه، فلما لاح أنها سكنت أخذ الشيخ يجمجم بكلام غير مفهوم البتة:
سيدي العزيز، نشدتك الله ابتعد قليلا.
كذلك قال الشقي إيفان هامسا:
إلى أين تريد مني أن أذهب؟ ليس في المكان متسع.
ولكن يستحيل علي أن أبقى على هذا الوضع، هذه أول مرة في حياتي أجدني على هذه الحال الصعبة.
وأنا أيضا، هذه أول مرة في حياتي أجدني مع جار مزعج إلى هذه الدرجة من الإزعاج.
ومع ذلك أيها الفتى،
أسكت.
أسكت؟ إن سلوكك غير مهذب على كل حال. أيها الشاب، لابد أنك شاب، إذا لم يخطئ ظني أنا أكبر منك سنا.
أسكت.
أيها السيد، إنك تنسى نفسك، إنك لا تعرف من تخاطب.
أخاطب رجلا مختبئا تحت سرير.
نعم، ولكن المفاجأة والخطأ هما اللذان قاداني إلى هذا المكان، أما أنت فإن اللا أخلاقية هي التي قادتك إلى هنا.
ذلك ما تخطئ فيه.
أيها السيد، أعود فأقول لك إنني أكبر منك سنا.
أيها السيد، اعلم أننا هنا متساويان، أطلب منك أن لا تمس وجهي.
سيد العزيز، إنني لا أميز شيئا، اعذرني، المكان ضيق.
لماذا أنت سمين هذه السمنة كلها؟
يا رب، إنني لم أوجد طوال حياتي في ظرف ذليل إلى هذا الحد.
نعم، ولكن يستحيل عليك أن تكون أحسن حالا.
قال إيفان:
سيد العزيز،
سيد العزيز، أنا لا أعرف من أنت ولا أفهم كيف أمكن أن يقع هذا كله، ولكن الخطأ هو الذي جاء بي إلى هنا، وأنا لست من تظن.
ما كنت لأظن فيك شيئا لولا أنك تتحرك كل هذا التحرك وتضطرب كل هذا الاضطراب، فاسكت إذن ولا تقل شيئا.
سيد العزيز، إذا لم تبتعد قليلا فلسوف تصيبني نوبة قلبية وسوف تكون مسؤولا عن موتي. أحلف لك، أنا رجل محترم، رب أسرة، حقا ليس في وسعي أن أبقى على هذه الحال.
ولكنك دسست نفسك بنفسك، فماذا تريد؟
طيب تقدم، ها أنا ذا أفسح لك مكانا، يستحيل أن أفعل أكثر من ذلك.
أيها الفتى النبيل، سيد العزيز، الآن أرى أنني أسأت الظن فيك والحكم عليك.
كذلك قال إيفان شاكرا لصاحبه أنه أفسح له مكانا، وتمطى محركا أطرافه المتخدرة وأضاف يقول:
أنا أفهم أنك محصور في مكان ضيق جدا، ولكن ما العمل؟ وإنني لألاحظ أنك ترى في رأيا سيئا، فاسمح لي أن أغسل سمعتي أمامك. اسمح لي أن أقول لك من أنا. إنني جئت إلى هنا رغم إرادتي، ولم أجئ إلى هنا للغرض الذي قد تتصوره. إنني خائف خوفا رهيبا.
هلا سكت أخيرا؟ ألست تدرك إذن أن الأمور ستفسد إذا هم سمعونا؟ هشت، إنه يتكلم.
وفعلا كانت نوبة سعال الشيخ قد انتهت. استأنف الشيخ كلامه يقول بصوت شاك:
يا كنزي الغالي، يا عزيزتي، لقد يا للشقاء، إن في دوسي يؤكد علي أن أشرب مغلية حشيشة الجرح، وعلي أن أجرب هذا العلاج، هل تسمعين يا عزيزتي؟
أسمع يا صديقي.
قال لي إذن إن علي أن أشرب مغلية حشيشة الجرح، فأجبته: لقد جربت العلق. فقال لي: لا يا ألكسندر، حشيشة الجرح أفضل، فهي تهدئ السعال، أؤكد لك، أحلف لك. يا رب، ما رأيك يا عزيزتي الغالية؟ إذن هل تعتقدين أن مغلي حشيشة الجرح أفضل؟
قالت الزوجة:
أظن أن شرب هذا المغلي لن يضرك.
طبعا لن يضرني، وقد قال لي لعلك مصاب بالسل، ولكنني أجبته: بل هو شيء من التهيج في المعدة. ما رأيك أنت يا عزيزتي؟ هل تظنين أنني مصاب بالسل؟
ما هذا الكلام الذي تقوله؟
نعم السل، ولكن يا عزيزتي عليك أن تخلعي ملابسك، يجب أن تنامي، وأنا اليوم مصاب بزكام.
قال إيفان:
هوف، ناشدتك الله، ابتعد قليلا أيضا.
حقا إن أمرك ليدهشني، ماذا دهاك؟ ألا تستطيع أن ترقد ساكنا؟
أنت حاقد علي حقدا قاتلا أيها الشاب، لقد أهنتني الآن، إنني أرى هذا، لا شك أنك عشيق هذه السيدة.
أسكت.
لن أسكت، لن أسمح لك بأن تصدر إلي الأوامر، إنك أنت العشيق حتما، فإذا اكتشف أمرنا فلن أكون مجرما في شيء، إنني أجهل الأمر جهلا تاما، إنني غريب عنه فلا صلة لي به.
قال الشاب وهو يصر بأسنانه:
إذا لم تسكت فسوف أقول إنك أنت الذي جئت بي إلى هنا، وإنك عمي، تدمر نفسك وتبدد مالك، وبهذا لن يظن أحد أنني أنا عشيق هذه السيدة.
سيدي العزيز، إنك تسخر مني وتستهزئ بي، لقد أنفدت صبري.
هشت، إنني أجبرك على الصمت، أنت كارثة نزلت علي، قل لي ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لولاك لكان في وسعي أن أبقى على هذه الحال حتى الصباح، ثم أستطيع أن ألوذ بالفرار،
ولكنني لا أستطيع أن أمكث مضطجعا هذا الاضطجاع حتى الغد. إنني رجل عاقل ولي علاقات كثيرة، ما رأيك؟ هل تظن أنه سيقضي الليلة هنا؟
من؟
هذا الشيخ.
حتما،
ليس جميع الأزواج يشبهونك، إن منهم من يبيت في بيته.
صاح إيفان وقد تجمد رعبا:
سيد العزيز، سيد العزيز، ثق إنني لا أبيت في غير بيتي، هذه أول مرة يقع لي فيها هذا الأمر. يا رب، ولكنني ألاحظ أنك تعرفني، من أنت أيها الشاب؟ قل فورا، أضرع إليك باسم الصداقة البريئة، قل لي من أنت.
اسمع، سأستعمل معك العنف والقوة،
ولكن اسمح لي، اسمح لي أن أروي لك أيها السيد العزيز، اسمح لي أن أشرح لك كل هذه القصة المشؤومة.
لن أسمع أي شرح، لا أريد أن أعرف شيئا، أسكت وإلا.
لا أستطيع، حقا لا أستطيع.
وأعقبت ذلك معركة صغيرة تحت السرير، وصمت إيفان.
يا كنزي الغالي،
لكأنها هنا قطط توشوش.
قطط؟ ما هذه الاختراعات؟
كانت السيدة لا تعرف ماذا تقول لزوجها، إنها لم تستطع بعد أن تثوب إلى رشدها وأن تتخلص من الذهول الذي استبد بها، ومع ذلك فقد ارتعشت وأصاخت بسمعها.
أية قطط تعني؟
قطط يا حمامتي الصغيرة، لقد دخلت في أحد الأيام إلى غرفتي فإذا أنا أرى فاسكا.
فاسكا من الأسماء التي تطلق على القطة.
جالسة تمو وتشخر، قلت لها عند إذ ما بك يا فاسكا، فعادت فاسكا تمو وظلت كذلك طول الوقت كأنما هي تدمدم. قلت عند إذ لنفسي، آه يا أجدادي، أتراها تتنبأ لي بالموت؟
ما هذه الترهات التي تقولها اليوم؟ ألا تستحي؟
طيب ليس هذا بشيء، لا تزعلي يا عزيزتي، أنا أرى أنك ستشقين إذا مت، ستكونين تعيسة، لا تزعلي. أوه ما قلت هذا إلا لأقول شيئا آخر، عليك يا صغيرتي أن تخلعي ملابسك وأن ترقدي، وسأمكث أنا هنا أثناء رقادك.
في الوقت متسع أرجوك.
طيب لا تزعلي، ولكن أؤكد لك أنها هنا فئرانا.
هذا ما كان ينقص، فئران وقطط، لا أدري حقا ما الذي دهاك.
أنا سخافات حمقات، إنني لا لا آه يا رب.
دمدم الشاب يقول،
هل سمعت؟ لقد أحدثت من الصخب ما جعله.
ليتك تعلم ماذا جرى لي، إن أنفي ينزف.
طيب فلينزف أنفك ولتسكت أنت، انتظر انصراف الشيخ.
أيها الفتى ضع نفسك في موضعي، إنني لا أعرف من الشخص الذي أنا راقد قربه.
لن تتحسن حالك إذا عرفت من هو، هل تظن أنني أحرص على أن أعرف اسمك؟
طيب ما اسمك؟ وفيما أقول لك اسمي، إنما يهمني هو أن أشرح هذه الطريقة السخيفة التي بها.
هشت، لقد عاد يتكلم.
وعاد الزوج للكلام.
أؤكد لك يا حبيبتي أنها هنا فئرانا، ألا تسمعين همهمة؟
لا، هو القطن قد وضعته في أذنيك مقلوبا.
بمناسبة القطن، هل تعلمين أن هناك فوق
دمدم الفتى يقول،
فوق؟
كنت أظن أننا في الطابق الأخير، أنحن إذن في الطابق الأول؟
قال إيفان وهو يرتعش ارتعاشا شديدا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه.
ماذا تقول أيها الشاب؟ قل لي أرجوك، لماذا تهتم هذا الاهتمام كله؟ أنا أيضا كنت أظن أننا في الطابق الأخير، قل لي نشدتك الله، هل هناك طابق آخر في العمارة؟
قال الشيخ وقد انقطع سعاله أخيرا،
أحلف لك أن أحدا يتحرك.
تمتم الشاب وهو يقبض على يدي إيفان.
هشت، هل سمعت؟
أيها الشاب إنك توجع يدي، اتركني.
هشت.
وساد الصمت من جديد بعد صراع قصير. قال الشيخ،
صادفت إذن امرأة جميلة شابة.
ماذا؟
ألم أقل لك من قبل إنني صادفت على السلم سيدة جميلة شابة؟ ها، لعلني أغفلت أن أذكر لك ذلك، إن ذاكرتي ضعيفة، هي حشيشة الجرح.
ماذا؟
علي أن أشرب مغلي حشيشة الجرح، يؤكدون لي أن صحتي ستتحسن إذا أنا شربته، ستتحسن صحتي.
قالت الزوجة،
قلت أنك صادفت امرأة جميلة اليوم.
ها؟ امرأة جميلة؟ من قال لك ذلك؟
أنت.
أنا؟ متى؟ ها؟ نعم.
دمدم الشاب يقول ساخرا من ضعف ذاكرة الشيخ،
إنه مومياء سيدي العزيز، إنني أرتعد رعبا.
يا رب
ما هذا الذي أسمعه؟ هي قصة الأمس تماما، قصة الأمس بعينها.
هشت.
ها؟ نعم نعم تذكرت، يا لها من ماكرة، وكانت عيناها صغيرتين، وكانت تضع على رأسها قبعة زرقاء.
قبعة زرقاء؟ أوه
إنها هي تضع على رأسها قبعة زرقاء، يا إلهي.
كذلك صاح إيفان. سأله الفتى بصوت خافت وهو يضغط يديه،
هي؟ من هي؟
فقال إيفان بدوره آمرا،
هشت.
آه يا رب يا رب.
على كل حال يمكن أن يضع كل إنسان على رأسه قبعة زرقاء. وإذن،
وتابع الشيخ كلامه يقول، ويا لها من امرأة فاجرة، إنها تأتي إلى هنا لزيارة أصدقاء لا أدري من عساهم يكونون. ليتك ترين ما تتصف به من رقة وعذوبة في نظراتها، وهناك أصدقاء آخرون يصعدون إلى بيت أولئك الأصدقاء.
قاطعته السيدة تقول: ما هذا الكلام الممل؟ فيما تعنيك هذه الأمور؟
طيب طيب لا تسألي، سأسكت ما دمت تريدين ذلك.
يبدو لي أنك معتكرة المزاج في هذا المساء.
كذلك قال الشيخ بصوت شاك حزين.
قال الشاب: ولكن كيف دسست نفسك هنا؟
أرأيت؟ أصبح الأمر يهمك الآن بعد أن كنت لا تريد أن تسمع كلامي.
على كل حال لا تقل شيئا إذا شئت.
لا تزعل أيها الشاب، لقد أصبحت لا أعرف ماذا أقول. كل ما هنالك أنني لا شك أن ثمة شيئا خفيا يجعلك، ولكن من أنت أيها الشاب؟ شيء مجهول طبعا، ولكن من أنت؟ رباه، أصبحت لا أعرف ماذا أقول.
قاطعه الشاب قائلا:
أوه كفاك أرجوك،
سأروي لك كل شيء كل شيء. قد تظن أنني لن أقص عليك شيئا وأنني حاقد عليك، لا، كل ما في الأمر أنني حزين، ذلك كل ما في الأمر. ولكن نشدتك الله، قل لي كل شيء أنت أيضا من البداية، كيف وقعت هنا؟ بأية معجزة؟ أما أنا فلن أغضب، أحلف لك هذه يدي تعاهدك، ولكن يوجد غبار كثير هنا وقد اتسخت يدي، على أن هذا لا ينفي صدق عواطفي نحوك.
دعني من يدك، يستحيل على المرء أن يتحرك أي تحركة، إنك تزعجني بيدك.
قال إيفان في نوبة من مذلة حزينة بائسة:
سيدي العزيز، إنك تكلمني كما لو كنت نعلا بالغا.
وكان صوت إيفان متضرعا، وأردف يقول:
كن أكثر أدبا وتهذيبا، كن أكثر لطفا ومودة، وسأقص عليك كل شيء. أنا مستعد أن أدعوك إلى تناول طعام العشاء في بيتي، حقا أنا مستعد لذلك، وسوف نكون أصدقاء، ولكن يستحيل أن نبقى كلانا راقدين هنا. إنك مخطئ أيها الشاب، إنك تجهل.
ثأثأ الشاب يتساءل وقد بدا عليه الاضطراب:
متى صادفها يا ترى؟ لعلها تنتظرني الآن،
هي في انتظاري حتما، يجب علي أن أخرج من هنا.
هي في انتظارك؟ من هي التي في انتظارك؟ يا رب، عمن تتكلم أيها الشاب؟ أأنت تقدر أن هناك فوق في الطابق الأعلى؟ يا رب يا رب، ماذا فعلت حتى أعاقب هذا العقاب؟
وحاول إيفان أن ينقلب على ظهره من قبيل الحزن والألم.
لماذا يعنيك أن تعرف من هي؟ يا الله، ألا فليحدث ما يحدث، أما أنا فسأنسحب.
أيها السيد العزيز، ماذا تفعل؟ وأنا؟ وأنا؟ ما عساني صانعا؟
كذلك همس إيفان وهو يتشبث مستميتا بأطراف سترة جاره.
ما شأني بك؟ سوف تبقى وحدك، فإذا لم تشأ ذلك فسأقول إنك عمي الذي بدد ماله، وعندئذ فليظن الشيخ أنني عشيق امرأته.
مستحيل أن أكون عمك أيها الشاب، هذا غير طبيعي، لن يصدقك حتى طفل صغير في هكذا.
همس إيفان بهذه الكلمات يائسا:
إذن لا تثرثر بعد الآن، والبث ساكنا كميت، امكث على هذه الحال طول الليل، وفي الصباح تخرج بطريقة من الطرق ولن يلاحظك عندئذ أحد.
إذا هرب واحد فلن يتصور أحدا أن هناك آخر مختبئا، لسنا عشرة هنا، على أنك تساوي وحدك 12 رجلا، تقدم أو اخرج.
أنت لا تحفل بي أيها الشاب، فما رأيك إذا سعلت؟ يجب على المرء أن يتنبأ بكل شيء.
هشت، ماذا هنالك؟ يخيل إلي أنني أسمع جلبة فوق.
كذلك تمتم الشيخ يقول، وكان قد بدا لحظة أنه غفى:
السامع أنت؟
فوق؟
أنت تسمع أيها الشاب أن الجلبة فوق؟
نعم أسمع.
يا رب، سوف أخرج أيها الشاب.
ليكن لك ما تريد، أما أنا فأبقى، سيان عندي، هل يهمني أن يفسد كل شيء؟ اسمع، إنني أقدر أنك زوج تخونه امرأته، تلك هي القصة كلها.
ما هذا الكلام السيء؟ أأنت تفترض هذا حقا؟ ولكن لماذا؟ لماذا تتصور أنني زوج؟ أنا لست بمتزوج.
لست بمتزوج؟ يا سلام،
ربما كنت العشيق.
العشيق؟ حلو.
يا سيد العزيز، يا سيد العزيز، طيب سأقص عليك كل شيء، سوف تفهم بلائي وحزني. لست أنا الزوج، أنا غير متزوج، أنا عازب مثلك، ولكنه صديقي، هو رفيق من رفاق الطفولة، قال لي: اسمع أنا شقي، لقد شربت الصاب. فقلت له: ولكن لماذا تشتبه فيها؟
لماذا لا تصغي إلى كلامي؟ هل لا أصغيت إلى ما أقصه عليك؟ وعندما قلت له إن الغيرة شيء مضحك، الغيرة آفة، أجاب يقول لي: أنا إنسان شقي تعيس، لقد شربت الصاب، هل فهمت؟ عندئذ قلت له: لقد كنت رفيق طفولتي، وقد قطفنا أزهار الملذات معا. فقال: رباه، أصبحت لا أعرف ماذا أقول، إنك تضحك أيها الشاب، إنك تفقدني صوابي.
بل لقد فقدت صوابك وانتهى الأمر، أنت مجنون.
كنت أقدر أنك ستقول هذا الكلام، اضحك اضحك أيها الشاب، أنا أيضا كانت لي نزواتي في أيام الشباب، وكنت أعرف الإغراء والإغواء. أوه، لسوف يحتقن دماغي أخيرا.
ولكن قولي لي يا عزيزتي، يخيل إلي أنني أسمع عطسا في بيتنا، أأنت التي تعطسين يا حبيبتي؟
بذلك تمتم الشيخ يسأل امرأته، فدمدمت الزوجة تقول متململة: أوه، ما هذا يا رب؟ وسمع تحت السرير صوت:
هشت.
فقالت الزوجة مذعورة: لا شك أنهم يخبطون فوق. والحق أن الضجة قد ازدادت قوة تحت السرير. قال الزوج موافقا:
حقا فوق، قلت لك إن ذلك الشاب المتأنق ذلك الشاب المتأنق ذا الشاربين الصغيرين، آه يا رب ظهري، لقد صادفت ذلك المتأنق ذا الشاربين الصغيرين.
أهو ذو شاربين صغيرين؟ لعلك إذن أنت أيها الشاب.
كذلك دمدم إيفان:
أي شاب؟ يا رب، صاعقة تنزل عليك، إنني هنا بقربك، فكيف يمكن أن يكون قد صادفني؟ هل لا تركت وجهي وشأنه؟
لا شك أن نوبة قلبية ستصيبني، هذا مؤكد. وفي تلك اللحظة سمعت جلبة صادرة من الطابق الأعلى فعلا. همس الفتى سائلا:
ما هذا؟
سيدي العزيز، إنني أموت ذعرا، أموت رعبا، أنجدني.
اسمع يا عزيزتي، إنها جلبة حقا، جلبة جهنمية، وهي فوق غرفة نومك تماما، ما رأيك في أن أرسل أحدا ينبههم؟
لا ينقصنا إلا أن نفعل هذا.
أوه، كما تشائين، إنك عصبية جدا في هذا المساء.
يا رب، الأفضل أن تمضي إلى سريرك فتنام.
ليزا، لقد أصبحت لا تحبينني.
بل ما زلت أحبك، ولكنني متعبة جدا.
طيب طيب، سأمضي.
لا 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 تذهب، بل اذهب اذهب اذهب. كذلك صاحت الزوجة تقول لزوجها الشيخ:
ولكن ما بك حقا؟ اذهب لا تذهب على كل حال سوف أمضي أنام. يا لي بنياتي بنفدين هاته هاته البنيات، لقد رأيت عند إحدى الصغيرات عروسة لعبة من نورنبرغ.
وصلنا إلى الحديث على العرائس، على اللعب.
عروسة حلوة جدا، همس الشاب يقول: إنه يودع، ألا فلينصرف لنهرب على الفور، هل تسمعني؟ افرح إذن،
أسأل الله أن يستجيب لأمنيتك.
هذا درس نافع لك
أيها الشاب. أي درس تعني؟ إنني أحذر ما تعنيه، ولكنك ما تزال شابا ولا تستطيع أن تلقي علي دروسا.
مع ذلك سألقنك درسا، اسمع.
آه، سوف أعطس.
إياك، حذاري أن تعطس.
ما حيلتي؟ الرائحة رائحة فأرة، حقا لا أستطيع. اسحب منديلي من هذا الجيب، نشدتك الله، يستحيل علي أن أقوم بأية حركة. يا رب يا رب، ماذا فعلت حتى أعاقب هذا العقاب؟
إليك منديلك، وسأقول لك الآن سبب العقاب الذي تلقاه. أنت غيور، استندت على أسباب لا أدري ما هي، فجعلت تركض كمن مسه جن، ودخلت حانقا كالمجنون لدى غرباء، وسببت فضيحة.
أنا لم أسبب أي فضيحة.
أسكت
أيها الشاب، ليس من حقك أن تلقي علي مواعظ وأن تزدي إلي بنصائح، إن سلوكي خير من سلوكك.
أسكت.
أوه يا رب يا رب،
إنك تسبب فضيحة، إنك ترعب سيدة قد يصيبها من ذلك مرض، وإنك لتلقي إلى القلق والاضطراب شيخا محترما يعذبه السعال ويحتاج إلى الهدوء أكثر من أي شخص آخر. ولماذا كل هذا؟ لأنك تصورت سخافات لا يدري إلا الشيطان ما هي، فجعلت تركض هنا وهناك يمنة ويسرى. هل فهمت؟ هل أدركت إلى أي قصة سيئة هويت؟ أنت تشعر بذلك؟
أشعر بذلك يا سيدي العزيز، ولكن ليس من حقك أن
أسكت. لا قيمة للحق هنا، هل تدرك أن هذا كله يمكن أن ينتهي إلى مأساة؟
هل تدرك أن هذا الشيخ الذي يحب زوجته يمكن أن يفقد عقله حين يراك تخرج من تحت السرير؟ ولكن لا، إنك لن تستطيع أن تحدث مأساة، وإذا خرجت من هنا فلن يزيدوا حين يروك على أن ينفجروا ضاحكين مقهقهين. وددت لو أراك في ضوء الشموع لسوف يكون منظرك مضحكا حقا.
وأنت أيضا مضحك جدا في هذا الظرف، وددت لو أراك أنا أيضا. ما سبيلك إلى ذلك؟ لا شك أيها الشاب في أنك امرؤ خال من الأخلاق.
أوه، أتتكلم عن الأخلاق؟ وأن لك أن تعرف سبب وجودي هنا. إن الخطأ هو الذي قادني إلى هذا المكان. لقد ضللت طريقي عن الطابق الذي كنت قاصدا إليه، ولا أدري لماذا سمح لي بالدخول إلى هنا. أغلب الظن أنها كانت تنتظر أحدا هي أيضا، ولست أنت من كانت تنتظره حتما. واختبأت تحت السرير حين سمعت خطواتك الغبية ورأيت الذعر في وجه السيدة، ثم إن الظلام كان سائدا. ولكن فيما أبرر نفسي أمامك، أنت عجوز غيور مضحك. أما لماذا أبقى تحت السرير؟ فلعلك تظن أنني خائف أن أخرج. لا يا سيدي، لو أردت ذلك لفعلته منذ مدة طويلة، ولئن كنت لا أتحرك فما ذلك إلا شفقة عليك ورحمة بك. فلو خرجت أنا لأصبحت أنت كالحطبة أمامهم، لا تعرف ماذا تقول.
لماذا أكون كالحطبة؟ لماذا تشبهني بحطبة؟ كان في وسعك أن تجد تشبيها آخر أيها الشاب، ولماذا لا أعرف ماذا أقول؟ لسوف أظل محتفظا برأسي على كتفي.
أوه، هذا كلب أخذ ينبح.
إنك لم تنقطع عن الثرثرة فأيقظت الكلب الصغير من نومه، هذه هي الكارثة.
وفعلا كان الكلب الصغير الذي تملكه السيدة، والذي كان حتى ذلك الحين نائما في ركنه على مخدة، قد استيقظ فجأة وأخذ يتشمم وجود غرباء، وهرع يمضي تحت السرير نابحا.
دمدم إيفان: يا رب، يا لهذا الكلب من غبي، لسوف يفضح أمرنا، هذه لعنة.
طبعا ذلك يمكن أن يحدث من فرط خوفك.
صاحت ربة البيت تنادي كلبها:
آمي آمي هنا، آمي آمي هنا.
ولكن الكلب الصغير لم يطع سيدته ومشى قدما نحو إيفان. قال الشيخ يخاطب امرأته:
ماذا يجري يا كنزي الغالي؟ لماذا ينبح أميشكا؟
لا شك أن هنالك فئرانا، أو لعلها قطتنا فاسكا.
فهمت، لقد خيل إلي طول الوقت أنني أسمع أحدا، كأن هناك أحدا يعطس. يظهر أن قطتنا فاسكا مصابة بزكام اليوم.
قال الشاب بصوت خافت جدا:
إياك أن تتحرك، لا تلتفت، لعله يسكت عن النباح آخر الأمر.
سيدي العزيز، سيدي العزيز، سيدي العزيز، اترك يدي، لماذا تمسك يدي؟
هشت، اسكت.
أيها الشاب، إنه يعض أنفي، هل يرضيك أن أصبح بغير أنف؟
وناضل إيفان حتى استطاع أن يخلص نفسه، وكان الكلب ينبح نباحا مسعورا، وفجأة صمت، ثم أطلق شهقة.
قالت السيدة: أوه.
دمدم الشاب يقول:
ماذا فعلت أيها اللص؟
لسوف تضيعنا، لماذا تقبض عليه؟ يا رب، إنه يخنقه، لا تخنقه، دعه، اتركه، اتركه أيها الشيطان. أأنت تجهل إذن ما يمكن أن تفعله سيدة إذا قتل كلبها؟ لسوف تسلمنا كلينا إذا أنت قتلت كلبها.
ولكن إيفان أصبح لا يسمع شيئا، لقد استطاع أن يقبض على الكلب الصغير، واستطاع بفعل دفاع مشروع أن يمسك بخناقه. فما كان من الكلب إلا أن صرخ صرخة شاكية ثم لفظ روحه.
همس الشاب يقول: لقد ضعنا.
وصاحت المرأة تنادي كلبها:
أميشكا أميشكا، يا رب، ماذا فعلوا بعزيزي أميشكا؟ أميشكا هنا؟ آه من اللصوص، آه من الهمج، يا رب، إني يغمى علي.
صاح الشيخ وهو يثب عن مقعده:
ماذا هنالك؟ ما الذي يجري؟ ما بك يا كنز الغالي؟
أميشكا تعال هنا، أميشكا أميشكا.
نادى الكلب وهو يصفق أصابعه:
إلى هنا يا أميشكا، إلى هنا، يستحيل أن تكون القطة فاسكا قد أكلت، يجب جلدها هذه القطة يا حبيبتي، يا لها من قطة رعناء، إننا لم نجلدها منذ أكثر من شهر، ما رأيك؟ سوف أستشير غدا براسكوفيا، ولكن ماذا بك يا عزيزتي؟ إنك شاحبة الوجه ممتقعة اللون. أوه، ناس، ناس.
وقام الشيخ يركض في الغرفة، وأعولت السيدة تقول وقد تهالكت على أريكة:
لصوص، شياطين.
فهتف الشيخ يسألها: من؟ من؟
هناك، هناك يوجد أشخاص، يوجد غرباء هناك تحت السرير. آه يا رب، أميشكا، أميشكا، ماذا صنعوا بك يا أميشكا؟
يا رب، أشخاص، أميشكا، أيها الخدم، أيها الخدم، تعالوا، تعالوا، من هنا؟ أيها الخدم.
وأمسك الشيخ شمعة ومال تحت السرير.
من هنا؟ من هنا؟ أيها الخدم.
لبث إيفان ساكنا في مكانه قرب جثة الكلب الصغير، لا هو بالحي ولا هو بالميت، ولكن الشاب كان يتابع ببصره أيسر حركات الشيخ. ودار الشيخ فجأة حول السرير وانحنى قرب الحائط، فما هي إلا ثانية واحدة حتى خرج الشاب من تحت السرير واندفع يهرب، بينما الزوج يبحث عن ضيوفه في الجهة الأخرى من فراش الزوجية. دمدمت السيدة تقول حين رأت الشاب:
يا إلهي، من أنت؟ لقد ظننتك.
فأجابها الشاب بصوت خافت:
الشيطان ما يزال هناك، هو الذي قتل أميشكا.
هتفت المرأة:
أوه!
ولكن الشاب كان قد هرب.
أوه، يوجد أحد هنا، إنني أرى حذاء.
كذلك صاح الشيخ وهو يمسك قدم إيفان.
صرخت السيدة: قاتل، قاتل، سفاح، سفاح، آمي.
وصرخ الشيخ وهو يضرب الأرض بقدميه:
أخرج، 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 من أنت؟ قل من أنت. يا رب، يا رب، ما أغرب هذا الشخص؟
إنهم لصوص.
هتف إيفان وهو يخرج من تحت السرير.
ناشدتك الله، ناشدتك الله يا صاحب المعالي، لا تنادي رجالك، لا تستدعي أحدا يا صاحب المعالي، ليس لهذا أي فائدة، لا داعي إلى ذلك، لن يكون عليك أن تطردني، أنا لست ذلك الرجل، أنا إنسان طبيعي جدا. لقد كان هذا كله خطأ يا صاحب المعالي، سأشرح لمعاليك كل شيء فورا.
قال إيفان ذلك وشخر وأجهش باكيا، ثم أردف يقول:
هي المرأة، ولا أعني زوجتي، لا، بل زوجة رجل آخر، أنا لست بمتزوج، ولكن الزوج صديقي، هو رفيق من رفاق الطفولة.
صرخ الشيخ يقول وهو يضرب الأرض بقدميه:
أي رفيق من رفاق الطفولة؟ أنت لص، جئت هنا سارقا، ما من رفيق من رفاق الطفولة.
لا، لست لصا يا صاحب المعالي، أنا حقا رفيق من رفاق الطفولة، ذلك خطأ عارض، لقد وصلت إلى هنا مصادفة من المدخل الآخر.
ولكنني أرى أيها السيد من أين خرجت الآن.
يا صاحب المعالي، أنا لست ذلك الرجل، أنت مخطئ، أكرر أنك ترتكب خطأ قاسيا يا صاحب المعالي، انظر إلي، تفهم من بعض العلائم والإمارات أنني لست لصا يا صاحب المعالي، يا صاحب المعالي.
كذلك أخذ يصيح إيفان ضما يديه إحديهما إلى الأخرى:
وأنت يا سيدتي، افهميني، أنا الذي خنقت أميشكا، ولكنني لست مذنبا، أحلف لك أنني لست مذنبا، إن زوجتي هي المذنبة، أنا رجل تعيس، لقد شربت الصاب.
ولكن اسمع، فيما يهمني أن تكون قد تجرعت كأسا، ولعلك قد تجرعت كؤوسا عدة لا كأسا واحدة، هذا ظاهر من حالتك، ولكن كيف أمكنك أن تدخل إلى هنا؟
هكذا صرخ يقول الشيخ مضطربا مرتعشا، ولكنه مقتنع مع ذلك بأن إيفان لا يمكن أن يكون في الواقع لصا. وأردف يسأله:
إنني أسألك، كيف دخلت إلى هنا دخول لص؟
لست لصا يا صاحب المعالي، أحلف لك إنني لست سارقا، ذلك كله ثمرة غيرتي، سوف أقص عليك كل شيء يا صاحب المعالي، سوف أروي لك كل شيء أمينا صادقا كما يروي ابن لأبيه، فأنت في سن يمكن أن تجعلك بمثابة أبي.
ما هذا الذي تقول؟ أي سن؟
لعلني أسأت إليك يا صاحب المعالي، سيدة شابة في ميعة الصبا ورجل في عمرك، حقا إنه منظر يسر العين يا صاحب المعالي، إن المرأة لا يغتبط حقا حين يرى اتحادا كهذا الاتحاد في زهرة العمر. ولكن لا تستدعي رجالك، نشدتك الله، لا تنادي أحدا، إنهم لن يفهموا شيئا، أنا أعرفهم، أقصد لا أريد أن أقول إن علاقاتي المعتادة هي علاقات بالخدم، أنا أيضا عندي خدم يا صاحب المعالي، وهم لا ينفكون يسخرون ويستهزئون، هؤلاء الحمير يا صاحب السمو، لا أظن أنني أخطأت، أعتقد أنني أخاطب أميرا.
لا يا سيد، لست تخاطب أميرا، أنا ما أنا،
أرجو ألا تحاول استمالتي بالتملق قائلا يا صاحب السمو هذه، كيف اندسست هنا أيها السيد؟ كيف اندسست؟
يا صاحب السمو، أقصد يا صاحب المعالي، عفوا، كنت أظن أنك صاحب سمو. لقد أخطأت، هذا يحدث. إنك تشبه شبها كبيرا الأميرة كوروتكوخوف الذي تشرفت بلقائه عند صديق السيد بوزيريف. ها أنت ذا ترى أنني أعرف أمراء أيضا. لقد صفحت يد أمير عند صديقي، فلا تستطيع أن تحسب أنني من تظن. لست سارقا، لا تنادي أحدا يا صاحب السعادة، إذ ما الذي يمكن أن يحدث لو فعلت؟
ولكن كيف جئت إلى هنا؟ من أنت؟
هكذا صرخت السيدة، فثنى زوجها على سؤالها قائلا:
نعم، من أنت؟
ثم التفت الشيخ إلى زوجته يقول لها:
ألا ما كان أغباني يا كنزي الغالي، لقد تصورت أن قطتنا فاسكا هي التي كانت تعطس تحت السرير، بينما كان هذا الرجل هو الذي يعطس.
ثم عاد الشيخ يسأل إيفان وهو يضرب الأرض بقدميه:
من أنت؟ هل لا تكلمت؟
لا أستطيع أن أتكلم يا صاحب المعالي، أنتظر أن تنتهي من كلامك. إنني أصغي إلى أمازيحك الفكيهة الظريفة، أما فيما يتعلق بي فتلك حكاية مضحكة جدا يا صاحب السعادة، سأقص عليك كل شيء، لا تستدعي أحدا، عاملني معاملة نبيلة. ليس بالأمر الخطير أنني كنت تحت السرير، ولم أفقد بسبب ذلك شيئا من كرامتي، هي قصة مضحكة جدا جدا يا صاحب المعالي.
قال إيفان ذلك ملتفتا إلى السيدة الشابة بوجه ضارع متوسل:
لا سيما أنت يا صاحبة المعالي، لابد أن تضحكي كثيرا متى عرفت القصة. تصوري رجلا غيورا على مسرح، إنه أمامك الآن، ها أنا ذا أذل نفسي بمحض إرادتي. صحيح أنني قتلت أميشكا، ولكن يا رب أصبحت لا أعرف ماذا أقول.
ولكن كيف دخلت إلى هنا؟
استفدت من الظلمة يا صاحب المعالي، يؤسفني جدا أنني فعلت ذلك، سامحني يا صاحب المعالي، أسألك الصفح والمغفرة بكثير من المذلة، ما أنا إلا زوج أسيء إليه. لا يخطرن ببالك يا صاحب المعالي أنني أنا العشيق، إن زوجتك امرأة فاضلة، إذا سمحت لي بأن أقول هذا، إنها طاهرة بريئة.
صرخ الشيخ وهو يضرب الأرض بقدميه من جديد:
ماذا؟ كيف؟ ما هذا الذي تجرؤ أن تقوله؟ هل فقدت عقلك؟ ما هذه الجرأة في الكلام على زوجتي؟
وصاحت السيدة تقول وقد فاضت عيناها دموعا:
هذا اللص، هذا القاتل الذي خنق أميشكا، إنه يجرؤ أيضا أن... يا صاحب المعالي، يا صاحب المعالي، أنا لا أقول إلا حماقات.
كان إيفان أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، وتابع يقول:
ما أنا إلا أبله معتوه، انظر إلي نظرتك إلى عقل مضطرب، أحلف لك أنك ستخدمني إذا فعلت ذلك. كان يمكن أن أمد إليك يدي ولكنني لا أتجاسر، إنني لم أكن وحدي، أنا العم، أنا عمه، أقصد أنه يستحيل أعد أنا العشيق. رباه، عدت أقول سخفا، لا تزعلي يا صاحبة المعالي.
كذلك صرخ إيفان مخاطبا الزوجة:
أنت سيدة وأنت تعرفين ما هو الحب، الحب عاطفة رقيقة مرهفة، ها أنا ذا أهرف أيضا، أريد أن أقول فقط إنني رجل عجوز، أقصد أنني رجل مسن، لا شيخ هرم، فلا يمكن والحالة هذه أن أكون عشيقك، إن ريتشاردسون، أقصد لوفلاس.
يخلط إيفان هنا بين اسم المؤلف الإنجليزي ريتشاردسون وبين اسم لوفلاس الشخصية المغوية في الرواية التي كتبها ريتشاردسون.
آه ما أغباني، ولكن ها أنت ترى يا صاحب المعالي أنني رجل مثقف وأنني أعرف الأدب، إنك تضحك يا صاحب المعالي، وإنني سعيد جدا بأنني بعثت فيك الضحك يا صاحب المعالي، آه ما أسعدني يا ضحكاك.
صاحت المرأة تقول وهي تنفجر مقهقها:
إنه لرجل مضحك حقا.
قال الشيخ مفتتنا بضحك امرأته:
مضحك جدا، يستحيل أن يكون لصا يا حبيبتي، ولكن كيف دخلت إلى هنا؟
أمر غريب في الواقع، أمر غريب جدا يا صاحب المعالي، هي رواية حقا. كيف؟ في غياهب الليل في عاصمة رجل تحت السرير، أمر غريب، أمر شائق عجيب، من نوع رينالدو رينالديني.
رينالدو رينالديني بطل رواية ألمانية.
من بعض الوجوه، ولكن ليس هذا بشيء، ليس هذا كله بشيء يا صاحب المعالي. سأقص عليك القصة كاملة، أما أنت يا صاحبة المعالي فسآتيك بكلب صغير جدا، كلب صغير فريد في نوعه، له وبر طويل وقوائم قصيرة حتى لا يعجز عن السير خطوتين دون أن يتعثر بوبره حين يركض فإذا هو يسقط، ويكفيه السكر طعاما. سأجيئك به يا صاحبة السعادة، أحلف لك.
لم تتمالك السيدة عن الانفجار ضاحكة، فتهاوت على مقعدها مقهقها.
إن نوبة عصبية تشك أن تواتيني. رباه، كم هو مضحك هذا الرجل.
حقا مضحك ومتسخ جدا.
يا صاحب المعالي، إنني في ذروة السعادة، وددت لو أمد لك يدي مصافحا، ولكنني لا أجرؤ يا صاحب المعالي، لقد هرفت كثيرا، أنا أشعر بذلك. أما الآن فإن عيني تتفتحان، أنا واثق أن زوجتي بريئة طاهرة، لقد أسأت الظن فيها.
صاحت السيدة تقول وقد امتلأت عينها دموعا من فرط الضحك.
زوجته.
قال الزوج:
متزوج؟ أهو حقا متزوج؟ ما كان لي يخطر ببالي هذا أبدا.
يا صاحب المعالي، إن امرأتي هي المذنبة، أقصد أنني أنا المخطئ، لأنني شككت فيها، كنت أعلم أن موعدا قد ضرب هناك فوق في الطابق الأعلى، كنت قد ضبطت رسالة تدل على ذلك، ثم أخطأت سبيلي إلى الطابق الأعلى فإذا أنا هنا تحت السرير.
لقد قهقه إيفان هو أيضا حتى كاد يختنق من الضحك.
ليتكم تعلمون مدى سعادتي. أوه، ما أمتع أن أرى أننا جميعا على وفاق، وأننا جميعا مغتبطون، وزوجتي أيضا بريئة كل البراءة، أكاد أكون على يقين من هذا، لأنها بريئة حقا، أليس كذلك يا صاحب السعادة؟
ضحك الشيخ ثم سعل، واستطاع أخيرا بعد أن سيطر على ضحكه أن يقول:
هل تعلمين من هي يا حبيبتي؟
من هي؟ من هي؟
هي تلك الجميلة الفاتنة التي تنظر نظرات رقيقة إلى ذلك الشاب المتأنق، أراهن أنها هي زوجته.
لا يا صاحب المعالي، أنا متأكد أنها ليست هي، متأكد كل التأكد.
صاحت السيدة وقد كفت عن الضحك.
فلماذا تضيع وقتك إذن؟ هيا أسرع فعساك تلقاهما الآن معا. حقا يا صاحب المعالي، سوف أطير طيرانا، ولكنني لن أجد أحدا يا صاحب المعالي، ليست هي، أنا أعرف ذلك سلفا، إنها الآن في البيت. أما أنا فما أنا إلا رجل غيور أعمته الغيرة. ما رأيك يا صاحبة المعالي، هل تعتقدين أنني سأجدهما هنالك معا؟
قالت السيدة:
أسرع أسرع، وفي أثناء عودتك تعال إلينا فقص علينا ما جرى، أو تعال غدا فذلك أفضل، وجئ بها إلينا، إنني أريد أن أتعرف إليها. إلى اللقاء يا صاحبة المعالي، إلى اللقاء، سوف أجيء بها حتما، وإنني لسعيد بمعرفتك، يسرني ويسعدني أن تنتهي الأمور هذه النهاية التي لم تكن في الحسبان، وأن تنحل المشكلة على أفضل نحو ممكن. والكلب الصغير ذو الوبر الطويل، إياك أن تنسى الكلب الصغير قبل كل شيء. سأجيئك به يا صاحبة المعالي، سأجيئك به حتما، سأجيئك به.
كذلك قال إيفان عائدا إلى الغرفة بسرعة، لأنه كان قد انصرف بعد أن ودع، وتابع يقول:
سأعود بالكلب الصغير حتما، إنه حلو جدا، كأن صنع حلوى قد صنعه من سكر، وسترين إنه يركض فيتعثر بشعره فيسقط، هو كذلك، أؤكد لك، حتى لقد كنت أقول لزوجتي: لماذا هو يسقط دائما على الأرض يا عزيزتي؟ فقالت تجيبني: لأنه صغير جدا، إنه من سكر يا صاحبة المعالي، إنني سعيد جدا بمعرفتكم.
قال إيفان ذلك ثم حيا وخرج.
يا سيد يا سيد، انتظر ارجع.
هكذا نادى الشيخ صاحبنا إيفان، فعاد إيفان مرة ثانية إلى الغرفة.
اسمع، إنني لم ألاحظ قطتنا فاسكا، ترى هل رأيتها حين كنت تحت السرير؟
لا، لم ألاحظها يا صاحب المعالي، على كل حال سأكون سعيدا جدا، وسيشرفني أن أعرفها.
هي أيضا مصابة بزكام، وما تنفك تعطس، يجب جلدها.
طبعا يا صاحب المعالي، العقوبات التأديبية ضرورية للحيوانات الأهلية.
ماذا؟
أقول إن العقوبات التأديبية ضرورية للحيوانات الأهلية.
طيب اذهب، بارك الله فيك، كنت أريد فقط أن...
حين وجد إيفان نفسه في الشارع ظل ساكنا جامدا خلال زمن طويل كإنسان يتوقع أن يتهاوى على الأرض من لحظة إلى أخرى بسكتة قلبية. نزع قبعته وجفف العرق البارد عن جبينه وقطب حاجبيه وبدا عليه التفكير والتأمل، ثم أسرع راكضا في اتجاه بيته. فما كان أشد ذهوله حين علم في منزله أن جلافيرا قد عادت من المسرح منذ زمن طويل، وكانت قد عانت آلاما شديدة في أسنانها وطلبت طبيبا وعالجت نفسها بعلق، وكانت جلافيرا راقدة في سريرها تنتظر إيفان. لطم إيفان جبينه ثم ذهب إلى مخدع زوجته.
أين تقضي وقتك يا هذا؟ هل نظرت إلى نفسك فرأيت في أي حالة أنت؟ يا لوجهك من وجه، أين كنت؟ أين دسست نفسك؟ ألا فكر قليلا أيها السيد، امرأتك تموت وتضرب في المدينة كلها باحثة عنك، عسى أن تعثر لك على أثر. أين كنت؟ أكنت تريد أن تقبض علي متلبسة بالجرم المشهود؟ أكنت تحاول أن تمنعني من الذهاب إلى الموعد المضروب؟ الموعد المضروب مع لا أدري من؟ عيب أيها السيد، عيب، لسوف يشير إليك الناس بالأصابع قريبا.
قال إيفان:
كنزي الغالي.
ولكنه كان من فرط الانزعاج والحرج أنه اضطر أن يخرج منديله من جيبه، لقد قطع جملته التي بدأها، فلا هو يعثر على فكرة يعبر عنها ولا هو يجد كلمة يقولها. فما كان أشد ذهوله وذعره ورعبه حين سحب منديله من جيبه فإذا بالمرحوم أميشكا يسقط على السجادة. لم يكن قد لاحظ أنه حين كان يزحف تحت السرير وهو فيما هو فيه من كرب قد دس أميشكا في جيبه. كان إيفان يرجو من ذلك أن يمحو كل أثر من آثار جنايته، وأن يمحو كل دليل يبرهن على جرمه، وأن يتفادى بذلك العقاب الذي يستحقه. صاحت الزوجة تسأله:
ما هذا؟ كلب صغير ميت، من أين جئت به؟ ماذا فعلت؟ يا رب، من أين جئت به؟ ماذا صنعت؟ أين كنت؟ أجب بسرعة، أين كنت؟
قال إيفان وهو يحس أنه ميت أكثر من أميشكا:
كنزي الغالي، عزيزتي.
ولكننا سندع بطلنا هنا للمرة القادمة، لسوف أكمل في يوم من الأيام أيها القراء الأعزاء قصة أنواع الشقاء وضروب المحن التي رمى بها القدر صاحبنا إيفان. اعترفوا على كل حال بأن الغيرة آفة لا تغتفر، بل بلية من البلايا.